السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذه الحملة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، وهي حملة الأربعينية الحسينية. ما زلنا مصرين على دعوة عوام الشيعة لنأخذ بأيديهم وبأيدينا إلى رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى، لنسير على الطريق الصحيح الذي يرضي الله، والذي نهجه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار عليه آل البيت الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ما هي الأربعينية الحسينية؟ ولماذا نتحدث في هذا التوقيت؟ وهل هي مشروعة أم ممنوعة؟ هل وصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل تكلم عنها آل البيت؟ ما حكم من يذهب وما حكم من لا يذهب؟ ما الذي يحدث هناك؟ هل تظهر كرامات؟ كل هذا وأكثر من هذا يكون مع فضيلة الدكتور عصام ابن صالح العويد حفظه الله. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بكم، وأنا يعني لا أستطيع حقيقة أن أصف شعوري وأنا معكم في هذه الشاشة الطيبة المباركة. أنا سمعت كثيرا عن قناة الأحواز وعن متابعي هذه القناة الطيبة، ولأول مرة أشارك، وأعتبر هذه بالنسبة لي حقيقة فرصة عظيمة جدا أن أصل إلى إخواني وأخواتي وأن أتقابل أنا وإياهم في حديثنا على الهواء. فشكرا لكم وشكرا لكل مشاهدي هذه القناة الطيبة.
يعني لا أجد أمام هذا هذه الكلمات الطيبات إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى لكم أن يرفع شأنكم، وهذا من تواضعكم وفضلكم علينا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يجري الحق على لسانك وقلبك. فضيلة يعني الدكتور،
إن أذنت لي أخي، إن أذنت لي فيها قبل أن ندخل إلى الموضوع، أن لي أحب كثر من العراق.
نعم.
وكذلك في الأحواز معارف هناك من أفاضل وإخوة وأبناء أيضا، يعني تواصلنا معهم مدة من الزمن. وما أخفيكم أني يعني في حينما ألتقي معهم سبحان الله أشعر بعظيم ما من الله عليهم من مسألة، أولا الخلق الرفيع، يعني تجد منهم من الخلق والأدب شيء كبير جدا. الأمر الثاني وهو أمر غريب في الحقيقة، أنهم جاهزون هكذا سبحان الله، البنية عندهم جاهزة للعلم، العلم الشرعي المتين، مع أن بعضهم لم يطلب العلم، لكن تشعر هكذا لما تتحدث معه وتأخذ وتعطي أنت وإياه، تشعر أن آلة العلم موجودة عنده،
الله أكبر،
وإنما بقي فقط أن يطلب هو العلم الصحيح.
نعم.
وستجد بعد مدة من الزمن إن توجه هؤلاء الأبطال، هؤلاء اللي سيرهم في القديم يعني معروفة ومشهورة، منهم خرج أحمد بن حنبل.
نعم.
ومنهم خرج أبو حنيفة، ومنهم خرج السفيان الثوري، ومنهم خرج إما كثر من أهل العلم والفضل. فأنا أقول لهم أهلا ومرحبا بكم، لأننا في الحقيقة نأمل في القريب من خلال هذه القناة وخلال القنوات الأخرى التي أصبحت جسر بيننا وبين أحبابنا، أن يخرج منهم، من تلك الديار، من تلك البلاد، من بلاد العلم والفضل، ومن بلاد الدعوة والجهاد، ومن بلاد الإحسان والكرم، أن يخرج منهم، من تلك الديار، من يكون حاملا للواء نبينا صلى الله عليه وسلم ولراية آل البيت الحق.
نسأل الله ذلك.
آمين يا رب العالمين. تفضل.
وأن يجعلنا سببا في هذا
يا رب. طيب. وأنا أقول أنكم في الحقيقة الآن أنتم سبب، يعني صرتم جسر تصلون بيننا وبين أهلنا، ما في أجمل من هذا أبدا أخي.
يعني إحنا تعمدنا دكتور أن إحنا نجعل حملة عن الأربعينية الحسينية شفقة على إخواننا، أو شفقة على هؤلاء، شفقة على العوام المغرر بهم. فابتداء أريد أن أسأل الدكتور عصام، لماذا الأربعينية الحسينية أراد الدكتور عصام أن يشارك فيها؟
يعني شوف أخي، نحن لما نتأمل المواسم العظمى التي شرعها الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبلغنا إياها، نحن نعرف أن المسلمين عندهم الحج، وعندهم العمرة، وعندهم الاجتماع أيضا في صلاة التراويح، وعندهم الجمعة، وعندهم اجتماعات معينة، هذه من حين أن ظهر هذا الدين وبدأت تنزل أحكامه جاءت راسخة محددة.
نعم.
لم نختلف نحن فيها ولا الشيعة، لأن هذه أمور هم بأنفسهم أيضا يحجون ويعتمرون ويصومون ويصلون أيضا في رمضان القيام وهكذا. هذه أمور بيننا وبينهم متفق عليها لا خلاف. الإشكالية لما بعد مدة من الزمن ظهرت خصائص وأعمال من أناس نحسبهم أن منا وفينا وبدأوا يعملون هذه الأعمال الخاصة. طبعا نحن لما نشاهد أحد ينتمي إلى الإسلام ويعمل بعض الأعمال لا بد أن نسأل أنفسنا سؤال، لأن الإنسان بين أمرين، إما أن يكون مشروعا فتدرك نفسك فتعمله
هذا العمل
لأجل أن تحصل هذا الأجر العظيم المذكور، وإما أن تدرك أنه ليس له حقيقة فعندئذ تحذره وتحذر منه، لأنك ما تحبه لنفسك من خشية الوقوع فيما لا يعني لا دليل قد أمر به، فعندئذ أنت تنتهي وأيضا ترسل لإخوانك رسالة أن هذا الفعل لا يصلح. فلما قلتم أنتم الأربعين الحسينية هذه تعالوا ننظر فيها، نحن عندنا أمور متفق عليها بين كل المسلمين، لا فرق بين شيعي ولا سني، عندنا كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنأخذ من سنة النبي ما تعارف واشتهر، لندع ما نقر به نحن وهم يخالفوننا فيه، أو ما يقرونهم به ونحن نخالفهم فيه، نأتي إلى المشترك. وهذه قضية عقلية بسيطة جدا، حينما أختلف أنا وإنسان، أنا بيني وبين هذا الإنسان خلاف ما، من الذي سيفصل في هذا الخلاف؟ سيفصل فيه المشترك الذي أنا أؤمن به وهو أيضا يؤمن. يؤمن به،
هذا الذي سيلزمنا.
لابد، كل أحد لا طريقة إلى الخلوص من المواطن الاختلاف إلا إلى هذا، حتى عندما نأتي إلى كافر لا يؤمن بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أحاججه، أنا سأنظر المشترك الذي بيني وبينه قبل أن أبدأ وأحاججه في أذكر له أدلة الكتاب والسنة، وما الفائدة وهو لا يؤمن بها. لذلك نحن حينما نقول بيننا الكتاب العزيز وبيننا السنة المحكمة المشهورة المعترف بيننا وبينهم، لماذا نتحدث عن الأربعينين الحسينية؟ لأن لما نظرنا في الكتاب ونظرنا في السنة المشتهرة لم نجد شيئا من هذا. نظرنا في سير الأسلاف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فنظرنا أن الشيعة يذكرون في هذا بعض الأسانيد ويوصلونها إلى بعض الصحابة، ونحن هنا نريد أن نسألهم سؤال في هذه القضية حتى نعرف هل هذه مشروعة بالفعل أو ليست مشروعة بالفعل. أولا هذه القضايا الكبرى التي ينبني عليها أجر عظيم جدا، يعني هم إخواننا لما يتكلمون عن الأربعين الحسينية يذكرون فضائل لا حد لها، يعني أفضل من حج بيت الله العتيق وله من الفضل ويكفر عنه من السيئات وأشياء كثيرة جدا. سبحان الله، يعني إذا كان عندنا فاضل ومفضول، عندنا فاضل ومفضول، هذا المفضول الله قد قال عنه سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، هذا المفضول، ثم الفاضل لا يشار إليه بأي آية ولا يؤمر إليه
ولا يأتي في
أي خبر. هل يمكن أن يترك القرآن؟ هذا الشيء الفضل العظيم جدا، ويأتي إلى الفضل الذي هو دونه فيذكر فيه النصوص. عندنا سورة كاملة اسمها سورة الحج وكلها تتحدث عن حج بيت الله العتيق وعن إبراهيم الخليل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وهذا عندنا وعند الشيعة كله في حج بيت الله الذي يكون في شهر ذي الحجة، ليس منه الأربعيني الحسينية ولا أي مزار آخر. ولذلك حينما يقولون لنا هذه الفضائل العظيمة وهذا التكفير الكبير جدا للسيئات، فيا إخوتي هل يمكن أن يخفي الله عز وجل وأن لا يذكر في كتابه العظيم ما هو أفضل، ويذكر المفضول مرارا؟ في سورة البقرة ذكر الحج كثيرا، في سورة المائدة ذكره الله، في سورة الحج ذكر الله الحج مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار المشتهرة أنه فعل ذلك، ولما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر واضح أرفع ما فعلوه وأوصلوه لنا بأسانيد نتكلم عنها بعد قليل، هي عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. سبحان ربي، يعني وهل كان جابر رضي الله عنه يسير على سيرة يختلف عمن تقدمه من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يمكن،
هل يمكن؟ لا يمكن ذلك. قد سبقه علي وسبقه عثمان وسبقه عمر وسبقه أبو بكر وسبقه، يأتي جابر بن عبد الله ويفعل فعلا لم يفعله كل هؤلاء، ثم نقول بأنه لا نقول بأن هذا مباح لا بأس به، وإنما نقول له من الفضل وينبغي أن يؤتى، وأن من لم يأتي فعليه كذا وكذا، وأن من أتى فله كذا وكذا، هذه كلها أنا أقول في عقلي وقد ذكرت ذلك لعقول كثيرة. هل يمكن أن يكون؟ أنا أزعم أن العقل البسيط اليسير السهل هذا الخفيف لا يحتاج إلى كبير ذكاء ينفي ذلك، لأن الله لم يترك من خير في كتابه العظيم إلا ودلنا عليه، إما على سبيل الإجمال الكليات وإلا على سبيل التفصيل. فمتى كان الشيء أعظم كان ذكره في كتاب الله أظهر، ولا بد أن يكون كذلك. ألم يصف الله عز وجل القرآن قال تلك آيات الكتاب المبين
بين كل شيء
بينا يقول عنه مبينا ها؟ كل هذه أوصاف سبع ألفاظ في كتاب الله تنطلق من البين هذه وفي غيرها كثير هي جاءت لتوضح للناس كل ما يحتاجون إليه. فلا يمكن مطلقا أن يأتي شيء عظيم جدا في ديننا وله من هذه الفضائل ثم يتركه القرآن ولا يشير إليه ولا مجرد إشارة. نحن نقول بأن ما وهبنا الله من العقل يدل على خلاف ذلك. وأنا أتمنى أن أسمع من أي أحد يرى خلاف هذا أن يحدثنا بأي شيء زعمتم أن هذا له من هذا الفضل العظيم جدا وله أيضا من تكفير السيئات كذا وأن من تركه فعليه وعليه وعليه كما تذكر في كتب الشيعة. هذا استفسار. أنت دعوتني هنا لأقول لإخوتي أنا أسألكم الآن وأنا عندي جواب متيقن. ليس الجواب المتيقن لأني لا أريد أن أستمع إلى حجج الغير، لا، الجواب المتيقن لأني استمعت إلى حجج الغير لكني لم أجد فيها
أدلة،
لم أجد فيها شفاء.
نعم.
لم أجد فيها شفاء والله. وأقولها لو دلونا على شيء فيه دلالة وفيه شفاء لكنا أول من نبادر. كل منا يريد أن ينجو من النار، وكل منا يريد أن يرفع في الجنة، وكل منا يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. والله لو كان الحسن والحسين وزينب رضوان الله عليهم أجمعين كانوا موجودين هنا لغسلنا عن أقدامهم ولا وضعنا لهم الأحذية قبل أن يلبسوها وتشرفنا بذلك. تشرف النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه بأنه حمل هذه الرسالة العظيمة، ثم تشرف آل بيته بهذه القربة أن كانوا من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ثم تشرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خدموا وكان من أصحاب النبي من يخدم آل البيت تقديسا وتعظيما لآل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. وقصة تقبيل زيد بن ثابت ليد ابن عباس معروفة مشهورة، هم يقولونها ونحن نرويها ونفتخر بها. فخدمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا هذا البيت الطاهر لما نتحدث عن الحسن والحسين وزينب وقبلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، خدمتهم والرغبة أن نكون معهم وأن نجلس بجوارهم وأن الله عز وجل يدخلنا يوم القيامة في شفاعتهم، هذه نرجوها ليلة نهار. ولكن أخبرونا عنهم، أخبرونا عن هذا الصحب الطاهر، هل هذا يمكن أن يكون في دينهم؟
سبحان الله. بمناسبة دكتور، إن مثل هذه الفضائل التي يذكرونها ولم يرد شيء من كتاب الله في كتاب الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر ولا في سنة الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، الإعلام اليوم وقنوات الشيعة كثيرة يتحدث الإعلام عن حق كربلاء. الحج مذكور إلى بيت الله تبارك وتعالى في الكعبة في مكة وهم يذكرون هذا. نستمع بس لتقرير مما ذكر في العام الماضي بخلاف هذا العام. تتخيل دكتور أن بيذهب إلى هناك أكثر مما يذهب إلى الحج؟
والله أنا سمعت بهذه الأرقام وقالوا يزور كربلاء ويزور النجف ويزور وعدد ويذكر صحيحة أو غير صحيحة، لكن يا أخي سبحان الله، يعني ما أدري والله، يعني أنا أقولها، هل يجوز للمسلمين كل مسلم هل يجوز لكل مسلم أن يكون حجه لبيت الله أقل من حجه لمزارات أخرى أيا كانت هذه المزارات؟
إذا سمي هذا حج بالمعنى اللغوي يعني مش
يعني لا أدري والله. أنا
كيف يسمونه حج؟ طب نسمع على المقطع رقم 15، نسمع سوينا دكتور ويسمع مصر. الناس ماذا يقولون؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت. 20 مليونا وربما أكثر من ذلك، هذا الرقم الكبير الذي فاق كل توقعات أكدته الكاميرات بالنقل الحي، وأفاضت الشاشات بأضخم حشد بشري في العالم يقودهم حب واحد لرجل لا مثيل له في الأرض، استحق أن يتحمل من أجله عشرات الملايين من الرجال والنساء والأطفال مشقات السفر مشيا على الأقدام غير مكترثين بصقيع الليل وتهديدات الخوارج والتكفيريين. هذا الحشد الأضخم في العالم بحسب صحيفة الاندبندت البريطانية ضاقت به شوارع وساحات مدينة كربلاء، وطغى لون الحداد الأسود على ألوان المدينة، وأحاط ضريح سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام بالندب والدموع حزنا على هذا الرجل الذي قتلته سيوف الدولة الأموية قبل 1357 عاما لمنعه من إصلاح ما أفسدته النفوس في دين الله وخلقه وخلافا لما خططته له الدولة الأموية، فإن شهادة الإمام الحسين عليه السلام حفظت الرسالة المحمدية وشكلت نهجا للحياة يقصده الملايين من كل أنحاء العالم، ويعبرون كل فج عميق لحماية نهج الإمام من الطارئين على الإسلام أو الخارجين منها، أو الذين يؤمنون بالتكفير والذبح والنحر وحز الرؤوس وأكل الأكباد، ويعبدون الطائفية ويستهدفون الوحدة الإسلامية بمشاريع ظاهرها دين وباطنها جاهلية أولى. وقد أكد الملايين من زوار الإمام الحسين عليه السلام على نبذ الطائفية والمناطقية، ودعوا إلى الوحدة في مواجهة الإرهاب الذي يتهدد جميع مكونات الشعب العراقي دون استثناء.
دكتور، يعني يقول أكثر من 20 مليون يذهبون إلى هناك، وشهادته حفظت الإسلام، شهادة الحسين رضي الله تعالى عنه. هل كان الإسلام محفوظا قبل ذلك أم لا؟ لا أدري، يعني شهادته حفظت الإسلام ولامت إلى ما تعليقكم على مثل هذه الأخبار؟
الله يا أخي، يعني أنا أول ما بدأ في الحديث يعني ظننته سيذكر على الأقل شيئا من ما يمكن أن يقبل، يعني شيء له منطق من العقل البسيط، يعني ما توقعت أن سيجرؤ على مثل هذه العبارات الكبار التي لو طلب لها أي دليل لن يجد. يعني الحسين رضي الله عنه وأرضاه،
رضي الله عنه،
يعني وفاته شهادة ومصيبة وبلية علينا وعلى أمة الإسلام، ولا شك في هذا. وما جرى في تلك الساعة يعني كان ظلما وبغيا وعدوانا، لكن قد ضرب من هو أفضل منه، ضرب جده صلوات ربي وسلامه عليه، وقتل من هو أفضل منه، قتل أبوه.
نعم،
رضي الله عنه وارضى، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأنا لا أدري، يعني لما كانت مقتلة الحسين هي المقتلة العظمى وشهادته هي الحفظ لهذا الدين، ومقتل أبيه رضي الله عنه لما لم يعدوه كذلك؟ ما أدري ما السبب، يعني هل ممكن أن تجيبني يا شيخ؟
لا، هم يجيبون، يعني أنا ما عندي إجابة أيضا.
لا أظن، يعني هل سمعت منهم إجابة في هذا الموضوع بالذات؟ يعني لما مقتل الحسين لوحده هذا التضخيم وهذا الحج الكبير؟ طيب قد قتل علي رضي الله عنه وأرضاه بسيف البغي، بل بسيف الخوارج، يعني قتل والكل يتفق على أن مقتله رضي الله عنه وأرضاه كان بأعظم سيف بغي موجود في ذلك الزمان على يد كلاب أهل النار. فلما لم يفعلوا في مقتل علي ما يفعلونه الآن في مقتل الحسين؟
وهو أفضل ولا شك،
وهو أفضل عندنا وعندهم ولا شك. فلما؟ لا أدري لما. ثم إذا كان الأمر كذلك، لنفترض أن مقتله يعني حفظ الإسلام، مقتل الحسين مع كل ما يمكن أن نقول في فضل الحسين والألم في مقتله، مع كل ذلك هل يمكن أن يجعل الله عز وجل القصد إلى قبر هذا الإمام الحسين القصد أعظم من القصد إلى بيت الله المعظم؟ يعني نحن بيننا أمران، بين الله في بيته جل في علاه، وبين الحسين في قبره. فالله في بيته والحسين في قبره، أيهما أعظم يا رجل؟ أيهما أعظم؟ وأنا أسأل هذا السؤال.
كتبهم تقول إن هناك أعظم،
هم بألسنتهم يقولون الله أعظم، أما في أحوالهم وما يظهر من أمورهم وأخبارهم أنهم يقولون الحسين أعظم من الله، لأن الذي يفعلونه عند قبر الحسين لا يفعلون عشر معشاره عند بيت الله المعظم.
تقصد في المحبة وال...
في كل شيء يا أخي. الآن هو يقول قدم 20 مليون، أكثر من، ويفتخر بهذا.
نعم.
كم الذين يحجون إلى بيت الله؟ كم منهم هم؟ كم الذين يحجون إلى بيت الله؟ يعني إن قلت أن الحجاج يبلغون مثلا 5 ملايين، ها؟ على أكثر حال اجعل منهم يعني 2 مليون من الشيعة و3 مليون من السنة، على أكثر يعني ما يمكن أن تقول من الإحصائيات، كيف هنا ها يكون العدد 2 مليون وهنا يكون العدد 20 مليون، 10 أضعاف؟
من أجل الفضل. وفي إجابة يا دكتور، بعض الناس من العمائم ذكرها لكن ما فهمتها، فلعل حضرتك توضحها لينا، ممكن نسمع الإجابة دي؟ يعني مسألة السؤال اللي حضرتك طرحته واحد منهم بيجيب. يعني المقطع رقم 12 الإخوة ينزله، عرض هذه المسألة وقال لي إحنا بنروح هنا وليه فضل. نسمع الإجابة المقطع رقم 12 بيتكلم على إن فضل الذهاب إلى كربلاء
أفضل من
أيضا يعني يقر بهذا حتى بلسانه
يقر بهذا وبيقول إن هذا طرع على بعض آل البيت وبعض آل البيت بدأ يجيب لكن أنا ما فهمت لا منه ولا من العبارة التي نقلها أنا فلعل حضرتك توضحها لينا
سمعونا إياها لعل يعني جد فرجا يعني
يعني المقطع جاهز المقطع رقم 12 يعني شيء عجيب اتفضل المقطع جاهز
عجيب فقلت له ابن أبي يعفور يقول للإمام الصادق فقلت له قد فرض الله على الناس حج البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه السلام مو هذا الإشكال اللي النواصب يشكلونه أن أنتم يا شيعة تقولون زيارة الحسين وفضل كربلاء هذا مو موجود بالقرآن لكن مكة موجودة في القرآن الحج موجود هاي نصوص الآيات واضحة وين فضل كربلاء وين الزيارة موجودة هذا إشكال موجود النواصب المخالفين لنا يشكلوه علينا دائما انظروا كيف أجاب الإمام سلام الله عليه يقول له وإن كان كذلك صحيح هذا الأمر كذلك مذكورة كربلاء وزيارة الإمام الحسين نصا في القرآن ومذكور الحج ومذكورة مكة وإن كان كذلك فإن هذا شيء جعله الله هكذا هذا هو جواب الإمام مختصر مفيد فإن هذا شيء جعله الله هكذا هذا هو جواب الإمام
كلمة جعله الله هكذا يعني دي الإجابة يعني أنا ما فهمت قلت يمكن الدكتور عصام أو بعض المشاهدين يعني إيه أنا مش ما فهمتش حاجة
لا لا لا
عرض
لا
الشبهة
لا المعذرة أنا من عندي أنا أتحدى أي إنسان عاقل سني شيعي كافر عربي أعجمي يفهم هذا الكلام الذي إيش هذا فإن هذا شيء
جعله
الله هكذا هذا
جعله الله
أين جعله الله الله أنزل إلينا كتابا نتعبد به ونقرأه وأخبرنا بأن هذا الكتاب هو الوحي منه سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ثم هذا الوحي يترك من أجل أن رجلا نقل بإسناد دعنا نقول بأنه صحيح دعنا هل سنترك ذاك الكتاب الذي تواتر إلى الأمة جمع من أولها إلى آخرها لنأخذ بكتاب يزعم بعض الناس أنه هو أيضا حجة بينهم وبين الله فيا الله كيف هذا الكلام أنا والله أقول لإخواننا وأقول لأهلنا وأقول للناس ممن يستمع إلى هذا الكلام يا أناس الله سيحاسبنا على عقولنا التي أنعم الله بها علينا هو هكذا كيف هو هكذا طيب إذا جاءنا آخر وقال لنا نفس الكلام حجوا إلى باب التاج هذا الذي في نيودلهي في الهند وكيف قال لنا الله جعله هكذا وقال لنا ثالث حجوا إلى الأهرام وقال لنا رابع حجوا إلى الكرملين وإلى البيت الأبيض وفقط هو جعله الله هكذا وهل يمكن أن يقول عاقل بمثل هذا ويحتج به وإنما هذا الجواب يدل على أنهم ليس عندهم جواب حقيقة هروب يلعبون بشيء من التعاطف على أتباعهم ثم بعد ذلك يذكرون هذه الأجوبة ليقولوا بأننا أجبنا والله ذكرني هذا المتحدث ببعض أجوبة الخوارج الدواعش لما نحاججهم ونضيق عليهم هاتوا الدليل من الكتاب والسنة يقول لك نحن الحق نحن الطائفة المنصورة يجب أن تفهم القرآن بهذا النص الذي نحن ننقله لك فجعلوا هم الله جعلوا أنفسهم هم الدين هم الرسالة وكأن ليس مرجعا الله سبحانه وتعالى اختص به هذه الأمة المحمدية وأنا أقول لإخواننا وأقول لعموم الناس في هذا الباب الله سيحاسبك على عقلك لأن الله أعطاك عقل تفكر وتميز بين الحق وبين الباطل عشت في بيئة سنية عشت في بيئة شيعية أيا كان سيحاسبك الله على ما أتاك أليس القرآن هو الحجة بيننا وبينهم؟
بلى
أليس القرآن بين؟
بلى
بين من قال بأن القرآن ليس بين نحتاج إلى أولياء يظهرون لنا القرآن وبينونه قلنا كذبتم القرآن بنفسه الله قد وصف القرآن بالقرآن بأنه مبين وبأنه بينات وبأنه حجة للناس وبرهانا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينة نعم في آيات تحتاج العامي أن يقرأ فيها تفسير الأئمة لكن القضايا الكبرى
بظهورها ووضوحها لا تحتاج إلى شيخ. والله لو جاءك أكبر معمم سني أو أكبر معمم شيعي لا تقبل منهم، خالف الآيات الواضحات في الكتاب والسنة. إنما عندنا هذا الذي أنزله الله وحفظه لنا، أنزل على الذكر هذا الذكر، وكان الله له حافظا سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر
وإنا له لحافظون.
فلا يمكن يعني التوضيح. لذلك سبحان الله لما يذهبون إلى هناك، أنا أعتقد في قضية، دعني يا أخي أشرح لك بعض الأشياء التي في نفسي، يعني ليسمح لي من يشاهدنا الآن ببعض يعني كما يقال الانطباعات ومكنونات النفوس. أنا أقولها لهم لأحدثهم، وأنا ما أخفيك أنا طبيعتي كإنسان أنا لا أرد شيئا حتى أستمع إليه وأنظر إلى حقيقته. والله الذي لا إله إلا هو، حتى في دين الإسلام هذا الدين العظيم، والله بعد أن بلغت ويعني كان لي إدراك أصبحت أنظر فيه هل هو الدين الذي سينقذني في هذه الدنيا وفي الآخرة أو لا. نظرت في حجج إيجاد الله في هذا الكون، هل الله موجود أو غير موجود؟ ولي حق أن أتأمل، أن بالأخير سأعبد
الله عز وجل. أمرك بها،
قد أمرني الله عز وجل أن أتفكر في كونه لأخرج من هذه الأشياء التي أنا أدركها. فنظرنا في الكون وخالقه، ثم نظرنا في الكتاب المنزل وحجته، ثم نظرنا في الناس بين شيعة وسنة وغيرهم من الطوائف، ثم نظرنا في السنة وما يعني يختاره الإنسان لنفسه. فأنا أقول يعني لما نستمع إلى مثل هذه الحوادث، ألا تلحظون أن هؤلاء الناس إذا أرادوا أن يحتجوا لكم، أن يذكروا لكم حجة بينة، لا ينظرون في كتاب الله في دلائله الظاهرة الواضحة البينة البتة. هم لا يستخدمون القرآن إلا في موضع واحد، إذا كان له تفسير، وهذا الذي أقوله وأزعم الآن وأؤكده ومستعد أن أناظر عليه أكبر معمم شيعي بل وأكبر عالم يريد أن يخالفني، لأني على يقين منه، على يقين. هم لا يذكرون القرآن إلا إذا كان عندهم لهذا الظاهر من القرآن تفسير يصلح له، لكن لا يستدلون بالقرآن من القرآن للقرآن، وإنما يذكرون حينا آيات ليقولوا قال أبو عبد الله في تفسيره، قال فلان، إيش قال فلان وقال أبو عبد الله. الآية تكون أوضح من عين الشمس أخي، لسنا بحاجة إلى أحد ليوضحها. لكن تنظر في بعض القضايا التي تحتاج إلى مفسرين على عيني والرأس، انظر إلى أهل العلم. لكن مثلا الله في سورة الفاتحة يقول إياك نعبد وإياك
نستعين،
بمعنى أن العبادة لا تكون إلا
لله
والاستعانة لا تكون إلا
بالله.
يريد أن يقوم من مقامه شيخ كبير في السن، قد ربى على القرآن أكثر من 70-80 سنة، ثم إذا اتكأ يريد أن يقوم قال يا علي، وآخر يقول يا حسين،
ولم يقل يا الله،
ولم يقل يا الله. عجيب، لو كان هؤلاء كلهم آلهة أخي مع الله، لو كانوا هؤلاء كلهم آلهة مع الله، الله لا شك أنه الأعظم. فلما تدعو الأقل وتترك الأعظم؟ يعني سبحان الله، يا علي يا حسين، طيب أين الله؟ ولما لم تدعو الله الذي خلق علي وخلق الحسين؟ ثم يقول لك لا، علي والحسين وهؤلاء الأئمة جعلوا وسطاء فهم أقرب لنا من الله. سبحان الله، قد أنزل الله آيات من سورة الزمر لأجل هذا الغرض. لأجل هذا الغرض. وأنا أقول لأخي وأقول لهم جميعا، ارجعوا إلى مطلع زورة، افتح المصحف هكذا. كنت مرة في الحرم المدني، فجاءني معمم وجلس عندي، كنا في درس قرآن، فجلس عندي وقال أنت من السعودية؟ قلت نعم أنا من السعودية. قال أنت طالب علم؟ كأنه رأى الإخوة اللي عندي. قلت الحمد لله عندي شيء من العلم، تفضل ماذا تريد؟ قال أنا شيعي. قلت أهلا ومرحبا. قال هل ممكن أن أتناظر أنا وإياك؟ قلت نعم، مستعد تماما. والآن وليس بعد قليل نترك الطلاب. فجاء إلي فقال ما تقول في الشيعة؟ قلت أنا لن أتحدث عن الشيعة الآن، دعني المعذر أتحدث عن الرافضة. الشيعة بيننا وبينهم عمر طويل من التعايش،
وتكلم على هؤلاء الذين خرجوا،
أتكلم عن الرافضة وعن الصفوية بحد أدنى، يعني سأتكلم عن الرافضة وأتكلم عن
دكتور عصام
أهل السياسة من الصفويين.
أستأذن فضيلتك لأني أود أن نحن نسمع ما الذي جرى، لكن على الهاتف معنا فضيلة الشيخ محمد ابن صالح المنجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. الشيخ كان على هاتفنا، فذكرت له أنك تتكلم عن الرافضة.
عن هذا قال نعم. قلت أنا أسألك الآن سؤالا،
ما تقول في التوحيد؟ هل هو عظيم شأنه في كتاب الله أو لا؟ قال عظيم عظيم. قلت له وهل عبادة الدعاء لله عندك عظيمة أو ليست عظيمة؟ قال بلى عظيمة، الدعاء مذكور كثيرا في كتاب الله. حتى في المختصرات يعني الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، فقال كثيرة في كتاب الله. قلت أريد أن أسألك عن هذه الآية، وأخذت المصحف وأعطيته الآية من سورة فاطر، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قلت له اقرأ هذه الآية وأنت الآن مسلم، اقرأ هذه الآية وهذا الكتاب حجة بيني وبينك، فسر لي هذه الآية وأنت فيما يظهر بمجيئك عندي أنك عندك عالم أو من علمائهم. فمسك المصحف يريد أن يخرج منها، قال لا أنا لا أقصد هذا، وإنما أقصد أريد أن أتحدث عن بني أمية وعنه عن. قلت يا أخي اترك بني أمية واترك هؤلاء، هؤلاء حبهم وبغضهم مهما كان، سواء حبهم أو بغضهم لن يخلدني في النار ولن يخرجني من النار. قد أحبهم لما عندهم من الإسلام وتبغضهم أنت لما ظنك أن عندهم من البهتان. الأمر الذي أكبر من هذا بكثير وكثير جدا التوحيد.
نعم.
وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على
اللهم صل
جبل قبيس وقال قولوا لا إله إلا الله
تفلحوا.
فدعنا في لا إله إلا الله، لا تذهب مني، لا إله إلا الله عندي تقتضي أن لا تدعو إلا الله. حدثني بهذه الجزئية، ناقشني، ناظرني فيها، ومستعد أن أخرج لك الآن من كتاب الله أكثر من 70 آية في هذا المعنى. أقول له
الشيخ عادل الاتصال.
نرجع إلى الشيخ.
معنا الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الشيخ وبارك فيه وفي علمه.
حياكم الله جميعا وضيفكم الكريم والإخوة والأخوات.
حياكم الله يا شيخ محمد.
الله يحييك يا
أخي. الله ينفع بكم ويسددكم إن شاء الله.
أثابكم الله. الله يحييكم.
فضيلة الشيخ، أعظم ما أنزله الله تبارك وتعالى علينا وأمرنا الله تبارك وتعالى به هو التوحيد، وأعظم ما نهانا عنه هو الشرك. والأربعينية الحسينية تقوم الآن، وفي الغد سيقيم الروافض الشيعة ما يفعلونه كل عام في كربلاء. فماذا عن الشرك وماذا عما يقعون فيه وما هي نصيحتكم لهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فلما خلقنا للتوحيد نشرك به بعد ذلك؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله. هذا الذنب الذي لا يغفره الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يحبط كل الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كل الأعمال الخيرية للمشركين لا أجر لهم عليها، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا الظلم العظيم. طبعا هناك الشرك الأكبر كما نعلم والشرك الأصغر، لكن هذا الشرك الأكبر الذي تقع فيه مثل هذه الطوائف الذي يتضمن التقرب إلى غير الله بالعبادة، ذبح، نذر، تعظيما كالذبح للشياطين والجن والأولياء والأئمة، دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المريض وتفريج الكربات، إغاثة اللهفات وإعادة الغائبين، إحياء الموتى. فالآن عندما يقول يا علي يا حسين ونحو ذلك، الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فلو الآن نادينا يا علي يا حسين يا فلان، حتى لو نادينا بأسماء أولياء ويا عبد القادر الجيلاني ويا فلان، هل يجيبوننا؟ هل يردون علينا؟ وكذلك الخوف منهم أو رجاؤهم يعني الأموات أو وأيضا فإننا نجد يعني أن هؤلاء الباطنية أصحاب الحقد العظيم على الإسلام وأهله يعتقدون في أئمتهم أنهم وسطاء بين الله وبين خلقه، كما يقولون في كتبهم باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم، وأنهم الوسائل بين الخلق وبين الله، وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم. طيب الآن عندما يقولون هذا الكلام، أليس هذا الذي قاله كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ في بحار الأنوار هم حجب الرب، والوسائط بينه وبين الخلق. وفي عقائد الإمامية الإمامية المظفر يقولون أبواب الله والسبل إليه، ومن جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وإذا إذا نظرنا في كلامهم يقولون بالنص عن الأئمة، والأئمة منزهون عن هذا، يقولون بنا عبد الله، بنا عبد الله، من دعا الله بنا أفلح ومن دعا بغيرنا هلك. طيب ماتوا، ماتوا دعاء. طيب هؤلاء عندما يدعون بهذه الطريقة، بل وصل الأمر أنهم قالوا إن يونس عليه السلام حبس الله في بطن الحوت لإنكار ولاية علي، وفلان وفلان ما نجا من بطن إلا بعد ما استغاث بآل البيت. وهؤلاء عندما يقولون هذا الكلام يوزعون توزيعات، يقول مثلا وظائف الأئمة: علي بن الحسين للنجاة من السلاطين ونفس الشياطين، محمد بن علي وجعفر للآخرة وما تبتغي من الطاعة، موسى بن جعفر التمس به العافية، علي بن موسى السلامة في البراري والبحار، محمد بن علي لاستنزال الرزق، صاحب الزمان إذا بلغ منك السيف والذبح، إذا كان لك إلى حاجة اكتب رقعة واطرحها على قبر من قبور الأئمة، واعجن عجينا نظيفا واطرحها في نهر جار أو بئر عميقة تصل للسيد وهو يتولى قضاء حاجتك. خلاص أنت الآن تصرف الناس عن الله وتقول ادعوا الأئمة وادعوا الغائبين، بدل أقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا تواب يا غفور، لا يا فلان يا إمام أنت تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله قال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا يقولون لا حجوا إليهم اسألوهم، روح للمشهد، روح للضريح، ترى الذهاب إليه يعدل 20 حجة والحج. وهؤلاء ومن الشرك طبعا إعطاهم حق التحليل والتحريم وتأليف الروايات عليهم في التحليل والتحريم. ولذلك عندهم الأئمة يحلون ما يشاءون، يحرمون ما يشاءون، ينسخون آيات، ينسخون أحاديث، ينسخون أحكام مجمع عليها. طيب إن الحكم إلا لله فالحكم لله العلي الكبير، أليس هذا شركا في توحيد الربوبية؟ شرك في الحكم؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وطبعا عندك إسناد الأشياء الكونية إليهم، وأن الدنيا والآخرة للإمام ويفعل ما يشاء. وقال أبو عبد الله طبعا تأليف، أرأيتم هذا الرعد والبرق؟ أيوة، إنه من أمر صاحبكم. من صاحبنا؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام. سبحان الله، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ الذي له ملك السماوات والأرض هل من خالق غير الله؟ الله الذي يرسل السحاب. وهؤلاء يقولون لا لا لا، لإما يرسلون الرياح ينزلون المطر والبرق والرعد. فلذلك الآن حان الأوان لكل عاقل ولكل من يريد الهداية بس يرجع إلى القرآن، فقط إلى القرآن، ليرى بطلان هذه العقائد. وبعدين أغلى ما عندنا التوحيد وأسوأ شيء الشرك، فهل الآن نضحي بالتوحيد ونقع في الشرك؟ وماذا بعد الموت؟ نسأل الله السلامة والعافية.
نسأل الله السلامة والعافية. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع الله بكم،
حياكم الله،
الله يحييك ويبارك فيك.
كلمة مسددة الله
يحفظك. جزا الله خيرا وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا على التوحيد وأن يبعدنا عن الشرك كبيره وصغيره.
أي والله أخي، ترى ما في أجمل من الموت على التوحيد. سبحان الله، شوف في سورة الكهف، عادة يتقدم الإيمان العمل الصالح يتقدم على الإيمان، يتقدم على العمل الصالح، حتى جاء ختام العمر وذكر ذلك كالتنبيه عليه في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل
عملا صالحا. قدم العمل لأن الختام الآن في التوحيد، هي ختام السورة. قال ولا يشرك بعبادة ربه
أحدا.
ولذلك هذا الذي كان يريده إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ جاء ربه بقلب
سليم.
جاء هذا الخليل ربه سبحانه وتعالى بقلب سليم، سليم، سالم من ماذا؟ سالم أخي من هذا الشرك الذي حذر الله منه كثيرا في القرآن. ولذا نحن نقول لكل أحبابنا في أي مكان هناك، نقول لهم عليك بالقرآن الواضح. القضايا الكبرى المهمة العظيمة لا يمكن أن يفوتها القرآن.
نعم.
فإن رأيت أحدا من الناس من الشيعة، من السنة، من الصوفية، من الأشعرية، من الماتريدية، من الإسماعيلية، من أي، إذا رأيت إنسان يؤمن بالإسلام ثم يزعم أن عنده مسألة عظيمة جدا في دينه،
نعم،
ولكن القرآن لم يذكرها وإنما ذكرها فلان وعلان، فاعلم أنه مبطل.
نعم.
لأن الله
من أي طائفة كانت،
من أي طائفة كانت، يقولنا هذه مسألة عظيمة جدا في دين الله، ونقولها حتى لبعض أهل السنة، يكبر بعض المسائل أكبر مما هي عليه، ثم يقول هذه ردة أخي أينها من كتاب الله؟ قال لا، هذه ذكرت في مكان آخر. سبحان الله، القرآن ذكر من التفصيل ومن الفروع ما ذكر. نعم. هذا القرآن العظيم، ثم يترك العظام؟
لا يمكن،
لا يمكن.
وليس لذلك هذا حضرتك كلمت هذا الشيعي في المسجد عن التوحيد.
أنا حتى ما أحببت أني أقرأ له الآيات تلاوة.
نعم.
أنا قلت له سأعطيك المصحف وأفتح لك على الآية هذه تراها بعينك الآن، خذ. وكما قلنا لأحبابنا افتحوا على سورة الجمعة، سورة التوحيد هذه، فاعبد الله مخلصا له الدين. طيب كيف سأعبد الله مخلصا له الدين؟ اقرأ بعدها هذه. نعم. ثاني آية في سورة الزمر، هي كلها في التوحيد.
التوحيد
اقرأ التي بعدها، سترى كيف يكون التوحيد وتكون موحدا لرب العبيد سبحانه وتعالى بكل سهولة. يا الله، الدعاء إذا كان لعلي وللحسن وللحسين ولزينب ولموسى ولإسماعيل، إذا كان لهم، فأنا بس أريد أن أسأل سؤالا، دعاء القرآن أين هو عن هؤلاء؟
نعم.
أين هو عن هؤلاء؟ آيات الدعاء في كتاب الله،
اللهم ربنا،
أكثر من 600 آية في كتاب الله في الدعاء، للدعاء، دعاء. نعم. الأنبياء والصالحين.
نعم.
600 آية في كتاب الله، خذها من أولها إلى آخرها. إن وجدت آية واحدة يأمرنا الله عز وجل أن ندعو فيها علي ولا الحسن ولا الحسين وإلا، فحيها، لقد أمرنا الله أن ندعوه بأسماء الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب لما إذا كان هذا الأمر بهذه العظمة تركوا اسم الله ويدعون باسم علي والحسن والحسين وزينب وهؤلاء؟ إذا كان كذلك وهذا هو الدين، هذا هو التوحيد لله، إذا كان كذلك فلما لم يقل في القرآن آية قريبة من هذه، وللأولياء الأسماء الحسنى علي والحسن والحسين وزينب فادعوه بها؟ لو قال لنا الله في كتابه هذا، والله ما فترت ألسنتنا أن ندعوهم يوصلون دعاءنا إلى الله. ما القرآن قال هذا؟
لا،
هذا هو الحجة بيننا. لكن هاتوه من كتاب الله، اقرؤوه من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى ناسه، انفضوا آياته آية آية، أجاء في ذلك شيء واحد، أجاء في ذلك ما يشير إليه أيها الناس. لا يمكن أن يكون هذا هو الدين العظيم ثم يتركه القرآن ولا يذكر منه شيء.
يا دكتور، مصداقا لكلامك، يعني هذا الكلام للأسف لا يفعله فقط يعني من في العراق الآن، أو بعض من في العراق الآن، أو بعض من يذهبون من إيران، من طوائف عدة، من بلدان عدة يذهبون في هذا اليوم بالذات، يعني وفود خرجت من أماكن متعددة وهم في الطريق لا يقولون إلا هذه العبارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أرجو من إخواني إن هم يأتوا مقطع رقم 8، واحد يقول أنا ما أترجى إلا الحسين،
لا إله إلا الله،
يعني تخيل، يعني ما يدعون إلا هو،
لا إله
إلا الله، لا يتوجه إلا له، وكل واحد منهم وهو في مسيره يتكلم بأنه كان مريضا في الطريق، واللي جاع في الطريق ولم يجد شيئا، لما قال يا حسين وجد الطعام وجد الشراب،
لا إله إلا الله،
ولم يقل كلمة الله،
لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله.
وإحنا ما جعلنا هذه الحملة إلا لنقول لهم اعبدوا الله وحده،
سبحان الله. الله يا أخي، ومن يضلل الله فما له من هاد. يعني أنا والله ما أدري ماذا أقول يعني بعد هذا كله. يا إخواني،
آيات أحاديث،
يعني القرآن هو الهدى، الله عز وجل يقول عن كتابه العظيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات
إلى النور،
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط
العزيز الحميد
سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، قد جاءكم الحق من ربكم، قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فقد اهتدى لنفسه. الآية اللي يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، ها، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هذا القرآن هو خير مما
يجمعون
مما يجمعون. فإذا كان كذلك هذا القرآن هو الهدى فلماذا نذهب لغيره؟ أنا أقول لك بعض الناس يقول هل كل الدين تأخذونه أنتم يا أهل السنة من القرآن؟ أقول له لا، لكن لن نأخذ عظيم ديننا والقواعد الكبرى العظمى إلا من القرآن. إذا كانت هذه القضايا ليست موجودة في القرآن وهي أعظم القضايا وأكبر، فلما القرآن نزل إذن؟ من أجل المسائل التفصيلية، من أجل أن نسأل في أحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام الزكاة والصدقة، من أجل هذا؟
أصل الدين موجود،
هذا أصل الدين، قد امتلأ القرآن من أوله إلى آخره. والله يا أخي حتى نقول لعامة الناس ليس لهؤلاء فقط، الله في الآيات القصيرات أوضح هذه العقيدة واضحة بين، لم يتركها حتى للآيات الطوال. يعني في الفاتحة موجودة، في قل هو الله أحد موجودة، قل أعوذ برب
الفلق.
طيب لماذا لم يقل قل أعوذ بالحسين، قل أعوذ بالحسن، قل أعوذ بعلي، قل أعوذ، لماذا لم يقل؟
نسمع ماذا يقولون دكتور ثم تعلق، نسمع سويا
ويصير أمان إن شاء الله موجود جميع الشعب العراقي. تقريبا قطعت لحد هسه خلال 420 كيلو إلى الآن، يعني قطعت أنا هسه 420 كيلو مشيت به، طلعت من حرم دانيال هناك عبرت من حدود الكرخة ببلم، عبرت وجيت على طريق زليجان، وقعت هناك اكو ناس هم احترموني بالغداء، ومن بعدها جيت بهذه الوقت تقريبا الساعة بالخمسة دخلت جبال، ومن دخلت جبال صار ليل علي، ضيعت الطريق وصادفت مشقة، وبقد ما صعدت نزلت فقدت يعني طريقي وعطشت، يعني حكم علي العطش بشكل، ومي ما شفت والله العظيم، وحتى حلقي يابس، وما ترجيت إلا الحسين يساعدني، والليل هم صار ظلمة علي بالإبال، الدنيا ظلمة صارت علي بالإبال وأنا أمشي، ومنا لساني يبس من العطش، وترجيت الإمام الحسين وأنا أمشي وأشوف الرأس عكس القمر صار حد الرجلي مرة واحدة، وأشوف انقطع مالت ماي هناك على رقم إنما هاي صار 3 أشهر 4 أشهر مطر ما عندنا موجود، وشبعت ماي والحمد لله وتشكرت ربي وساعدني الإمام الحسين، وطيت طريق هناك تقدمت. لما ما انتهيت من الجبال اكو ناس قنامه هناك بحدود ايران، رقم انما اكراد ناس اميين قرويين، لكن من شافوني وقلت لهم انا زائر الحسين احترموني بشكل والله العظيم، بالقاية احترموني وخلوني بتتعتهم هناك، قسلوني، وبعدين مصباح ابتديت بطريقي. لما ما دخلت حدود العراق شفت شعب هائل والله لا لشريك، أذب السمسم ما يطيح على الأرض، يطيح على رؤوس ناس، وشفت الخدمة بشكل اللي لساني قاصر أنا أوصفها، خدمة هائلة ما يعني ما توصف باللسان. شفت ناس حريم تركض موقفة ليل نهار والله لا لشريك. البارحة بالليل الساعة 3 PM قبل الصلاة قدمنا بالمشي، حرمة كاظت لنا الطريق تقول أوقفوا مسويت لكم ماي حار والصلاة قريبة.
420 كيلو على قدمه ليذهب لكربلاء ويتوه في الطريق ويعطش ولا طعام ولا شراب، ويقول وما ترجيت إلا الحسين، وظل يدعو يا حسين، وفجأة وجد راس وشرب من المية ويكمل.
سبحان الله، يعني أخي
ما يقول ما ترجيت إلا الله و420 كيلو.
يعني ما أخفيكم، يعني ليأذن لي الإخوة الأخوات يعني من يشاهدنا، أنا ما جاء في ذهني إلا آية أواخر الكهف حين قال الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين
أعمال.
يعني هذا أنا الآية هذه دائما تسبب لي يعني حقيقة رعدة في نفسي، يعني شديد وقعها جدا مؤلمة في الحقيقة. والله أحيانا تجلس معي الساعات، يعني يخشى الإنسان أن لا قدر الله يكون هو هكذا. قل هل ننبئكم
بالأخسرين،
يعني قال من هم، بينهم يا رب لنا. قال الذين خسروا عملهم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, ضلالة السعي هذه لأنه خالف الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا الله بينه لنا, لم يتركه هكذا سبهلا لأن نحن عباده. ومن مما يجب لهذا العبد الضعيف المسكين أن يهديه ويدله هذا العظيم الحليم الحكيم سبحانه وتعالى, فبين له الصراط الذي يسير عليه, اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ هو قد أوضحها قبل وأوضحها بعد, إياك نعبد وإياك نستعين. وقال في نفس الآيات صراط الذين أنعمت عليهم, من هم الذين أنعم عليهم؟ الأنبياء والمرسلين, رأسهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما جاء في هذا الكتاب العظيم بيان لهذا الصراط المستقيم كلها كذلك. فإذا جئنا إلى هذا ثم قال الله سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم
في الحياة,
ضلوا عن القرآن وهدى, ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم
يحسبون,
450 كيلو 420 كيلو, ويحسبون أنهم يحسنون
صنع.
أنهم يحسنون صنعا. يعني أنت تحسن, تظن أنك تحسن صنعا لأنك لم تسأل القرآن, تسأله ما هو الطريق الذي أنا أسير عليه لأصل إلى الله. لو سألت القرآن لأجابك القرآن بكل وضوح ويسر, ما هو القرآن وما هي دلالة القرآن وما هو طريق القرآن, هذا واضح بين. ولذلك قال إبراهيم الخليل في سورة التوحيد الطولة اللي هي سورة الأنعام, يقول والله عز وجل يحكي منهج سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم, أبو الأنبياء عليه أفضل الصلاة والتسليم, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله
رب العالمين, لا شريك له. كله قل إن صلاتي, الصلاة هي هذه الصلاة, الدعاء هو من ضمن الصلاة, ونسكي ذبحي وما أتقرب به له سبحانه وتعالى, هذه كلها, ومحياي وماتي أين؟ قال لله رب العالمين, لله رب العالمين لا شريك له. فعندئذ إذا رأيت إنسان يفعل هذا والله إن قلبي يتقطع رحمة به. يعني سبحان الله, أما كان هذا يعني هذا الباذل, هذا المليء بمحبة أن يقدم شيئا لدينه الذي على أتم الاستعداد أن يقطع هذه المسافات الطولة وأن يضيع في الصحراء والجمال وأن يعطش, أما كان له أن يمكث 5 دقائق بينه وبين ربه ينظر في الطريق الذي يسير إليه؟
يا الله.
لماذا يقول كما قال الأولون من المشركين, إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون؟ يعني كيف تقول؟ أنا أقول لك اسمع مني, أنا أحد من الناس أقول لك بأنك الطريق الذي تسير عليه هذا سيودي بك إلى النار. تقول وما دليلك؟ أقول دليلي لك هو كتاب الله بيني وبينك. فقل لي, رد علي وقل لا, القرآن لا يدل على ذلك. سأقول لك هات الدليل من القرآن على ضد ما أذكره, وننظر في أينا على الحق, في أينا أقرب لي ما يريد الله منا. أما هذا أن يمضي الإنسان ويركض الإنسان ويبذل الإنسان, وأحيانا يبذلون دماءهم والله في سوريا, يصيح أحدهم يا حسين يا حسين ويا علي ويا علي, يصيح ينادي باسم هذا المخلوق وهو يقدم نفسه ليموت في سبيل هذه الكلمة التي يدعو بها. لا, بذلت نفسك من أجل ماذا؟ من أجل الشرك. لو عبد إنسان إبراهيم الخليل عليه السلام, أو عبد عيسى, أو عبد موسى, أو عبد محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أفضل الصلاة والتسليم, ما حاله؟
ما
الله
نجد.
قد نص في القرآن لئن أشركت
ليحبطن عملك
أنت يا محمد.
اللهم صل وسلم,
ليحبطن عملك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فإذا كان سيحبط عمل الأنبياء والمرسلين أشركوا بالله, فما بالك بمن يشرك بالله على النحو الذي نراه. أنا أقول للناس, يا أتركوا عنا كل الخلافات, اطرحوها جانبا, لا تعرضوا لشيء منها البتة, لا تفكروا ماذا نقول نحن في الخلفاء الراشدين, وماذا تقولوا أنتم, ماذا نقول في قضايا
أصل الدين.
اتركوا هذا كله جانبا, اتركوا, ليس هذا محل قضيتنا الآن. بيننا وبينكم قضيتنا مع الناس كلهم هي التي من أجلها نزل هذا القرآن العظيم, من أجلها نزلت أعظم آية في القرآن, الله لا إله إلا هو الحي
القيوم.
هذه أعظم آية, وأعظم سورة في القرآن الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى أن قالت إياك نعبد وإياك نستعين. ثاني أعظم سورة في القرآن قل هو الله أحد, الله
الصمد,
الصمد ثم سورة الكافرون كل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ما أعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. تعالوا إلى هذه القضية، لا تذكروا أي قضية أخرى، لا تذكروا بني أمية ولا تذكروا بني العباس ولا تذكروا الصفويين ولا آل سعود ولا الخلفاء، لا تذكروا شيئا إلا شيء واحد اذكروه بيننا وبينكم الآن، اذكروه لكم وتذكروه لي، هو لا إله إلا الله.
نعم،
هي كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو، هذا الذي نريد أن نقوله لن لأنفسنا ونقوله لأبنائنا ونقوله للمسلمين. تعالوا إلى معناها، معناها يا أخي يا إخوتي، معنى كلمة التوحيد وجوبا يجب أن تكون واضحة بينا.
لا حول ولا،
لأن الله أوجب على نفسه أن يدل عباده على دينه وصراطه المستقيم،
هذا أصل الدين،
الله أوجب على نفسه فبين لنا.
نعم،
فإذا كانت هذه قضية واضحة تعالوا نتكلم في الواضح منها، وإذا كانت واضحة ما دليلكم على معناها؟ سنأتي بما ذكرنا من الآيات وهي كثيرة، وأنا وأنت وكل عاقل يستعد ليذكر أكثر من 100 آية في نفس المعنى، كل آية توضح الآية الأخرى.
نعم،
من معانيها. ثم تعالوا إلينا، هاتوا ما عندكم مقابل ذلك من الآيات.
دكتور عصام، يعني اللي احنا بنتكلم عليه الآن لا نتكلم على فئة قليلة، احنا بنتكلم على مجموع الآن من الناس بيأتون من وفود. يعني نصيحتك الآن لا تصل فقط لمن فعل هذا من أهل العراق، لمن فعل هذا من أهل إيران. نود إخواني ينزلوا المقطع رقم 9. تتعجب يا دكتور،
كيف إيش اللي يعني قصدك أنه مجموع من بلدان متفاوت؟
كيف نصل بدعوتنا للتوحيد نخشى على الناس من النار؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الغلام اليهودي قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
صحيح،
كيف ننقذ هؤلاء من النار؟ نحن لا نود لهم أن يدخلوا إلى النار.
نحن نقول لهم مثل ما ذكرت لك يا أخي شيء واحد فقط، انسوا كل شيء وتعالوا إلى التوحيد ما هو فقط. وأنا أثق ثقة تامة أنه خلال دقائق معدودة كل أحد يريد الحق سيصل إلى معنى التوحيد، ولا بد أن يصل. لماذا لا بد أن يصل؟ لأن الله هو وعده، والله عز وجل كما قال عن نفسه ومن أصدق من الله
قيل
ومن أصدق من الله
حديثا.
هو وعدنا سبحانه وتعالى أن يدلنا صراطه المستقيم، أن يوضحه لنا، وعدنا سبحانه وتعالى أن ينزل كتابا بينا موضحا أحكامه هو سبحانه وتعالى، أوامره ونواهيه، والله سيصدق جل في علاه، ولا بد أن يكون كذلك. وكلنا نؤمن نحن وإياه بأن الإله عظيم في علمه، عظيم في حكمته، عظيم في رحمته، عظيم سبحانه وتعالى في بيانه وتبليغه، كل ذلك القاه عز وجل فيه الصفات العلى الكاملة.
دكتور، عندي سؤال بيدور في خاطري الآن. في الحج كل عام، أقصد لبيت الله الحرام، في حد بيحج ماشياً من أي بلد من البلدان يذهب ماشيا؟
جاءنا قبل 4 سنوات حاج من طاجكستان، أنا لي عناية في دولة طاجكستان.
نعم،
فحج ماشيا من دولة طاجكستان، مشى شهرين متواصلة حتى وصل إلى مكة، ثم استقبله الملك عبد الله.
نعم،
رحمه الله وضيفه، ولما أراد أن يذهب قال أعطوه تذكرة في الطائرة يرجع يكفي ما جاء.
نعم،
فرجع إلى الملك وقال له المعذرة، أنا قد أقسمت أني سأحج ماشيا وأرجع ماشيا.
حضرتك بتتكلم في نوادر يا دكتور. صح؟
نوادر جدا طبعا، هذه حالة واحدة من بين يعني ملايين الحجاج في سنوات كثيرة.
طب نشاهد وفد من الصين يذهب إلى أين؟
نشاهد.
مستر خالد،
السلام عليكم.
كيف كانت الفكرة لنصب هذا الموكب وهذا يعني الخدمة للزائرين زوار أبي عبد الله الحسين؟
نعرف يعني ماذا يفعل إمام حسين، يعني نعرف إمام حسين يعظم، نعرف يعني في كل سنة هذا يعني وقت يعني كل العراقيين للمشان إلى الكربلاء، نعرف يعني هذا شيء يعني صعب وعظيم يعني ثم نحن نجيب واحد خدمات يعني موقف موجود هنا يعني نريد نساعد كل العراقي لأن يعني العراقيين كل أصدقاء.
هل لديه معلومات عن أن الحسين عليه السلام قال كلا للباطل ونصر الحق؟
ماذا؟
الحسين أبا عبد الله عليه السلام هل له معرفة في تاريخ في الصين عن أن الحسين هو أبو الأحرار وهو الذي نصر كلمة لا ضد الباطل الحق والباطل بين الحق الحسين الحق؟
كيف نعرف إمام الحسين؟
هل تنقلون هذه المسيرات المليونية تنقلوها إلى الصين؟ المسيرات هذه هل تنقلوها في الإعلام الصيني؟ إن شاء الله كل سنة راح تصير.
أنا خالد.
من أي مكان بالصين؟ مدينة.
يعني من بلدان عدة بلدان شتى. وبعضهم ينزل على الحدود العراقية عشان يأخذها مشياً على الأقدام، ومنهم اللي بيخرج من بلده مشياً على الأقدام. حضرتك قلت لي تذكرت قول الله سبحانه وتعالى في أواخر الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أحياناً يدور في خاطري عاملة ناصبة.
أي نعم، على يعني على الوجه المشهور في تفسيرها.
نعم،
يعني هل أتاك حديث
على الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة، قال عاملة
ناصبة
يعني عاملة تعمل تكدح، ولكنها بعد ذلك ناصبة في نار جهنم، فهي عاملة في الدنيا عاملة في نار جهنم. ولذلك من أوجه العذاب في نار جهنم، أسأل الله عز وجل أن يعيذني ويعيذك ويعيذ أحبابنا والمشاهدين جميعا منها، من هذه الأوجه أن يكون في النار عاملا أيضا.
يعني هي في الدنيا وفي الآخرة يعني على التفسيرين
يعني. ومن يعني مما يعذب به أن يكون عاملا أيضا في نار جهنم. فهي خاشعة وناصبة، خاشعة في الدنيا مثل هذا عاملة ناصبة، يعني فيها شيء من التعب والنصب والعبادة، ثم بعد ذلك يكون منه المشقة والعمل في نار جهنم. ولذلك سبحان الله العاقل أيا كان قبل أن يعمل عملا لابد أن يتأمل في هذا. نعم. في هذا العمل يعني أي واحد، هذه قضية لا يستطيع إنسان أن ينكرها، ومن أنكرها فنقول لحن بأنك أنكرت مقدمة ضرورية للعقل.
نعم.
يعني أنت قبل أن تعمل شيء لابد أن تتفكر فيما تريد أن تعمله، هل هو صواب أو خطأ. عندك يعني شيئان تعملهما، إما شيء دنيوي فعندئذ ستراجع خبرتك وتراجع من حولك من الناس وتسألهم حتى تتخذ القرار.
نعم
أو لا. يأتيك الشيء الديني فأنت لابد أن تعرف هذا الدين من يأمر به، الله، من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فتنظر فيه هل هذا من دين الله أو ليس من دين. هذا منطق بدهي يعني.
معنا اتصال دكتور
جيد
أبو عبد الله من القصيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله خير.
مساك الله بالنور، تفضل يا أبو عبد الله.
الشيخ، رأت الوالدة أن من آخر قدمها تخرج عناكب حمراء، وخرجت ودخلت في شق في الجدار، عناكب صغيرة حمراء دخلت في شق في الجدار، ثم نادتني ونادت أختها، اسم أختها اسمها مريم، تقول من أجل ينظروا للعناكب، وتقول عندي إحساس أن قادم الأخرى سيخرجون عناكب كذلك، لكن استيقظت من النوم ما خرجنا شيء.
ما مناسب.
نعم أبو عبد الله بارك الله فيك، عندنا يوم الخميس إن شاء الله برنامج في تأويل الرؤى في الساعة 9:30، ونحن نتكلم عن الحملة الأربعينية إن شاء الله، تسمع لتأويل هذه الرؤية إن شاء الله تعالى. دكتور، كنت بتقول إنه ينبغي للإنسان في أي عمل يعمله سواء في الدنيا أو في الدين أن يراجع، خصوصا في الدين، هل الله أمر؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام أمر؟
لا بد من هذا الفكر الابتدائي. هذا الفكر الابتدائي طبعا إذا كان يعني منظم في ذهنه ماذا سيفعل؟ سيأخذ الأمور الواضحة يبدأ بها، ثم من خلالها ينطلق شيئا فشيئا إلى الأمور الخفية، لأنك حينما تريد أن تحكم إذا بدأت بالخفي فالمقدمات عندك ليست كاملة إلى الآن، فقد تدخل في هذا الخفي وتظل تدور فيه دون أن تصل إلى نتيجة. طيب تقول ما الطريقة الصحيحة في العقل وترتيب الذهن؟ الطريقة الصحيحة أن تبدأ بالشيء الواضح البين قبل أن تدخل في التفاصيل التي قد يقع فيها شيء ومن خلال. فكل واحد الآن يريد أن يشارك أو يفعل هذه الأفعال ويذهب ويجي، البديهي جدا أنه يأتي فيقول عن فعله هذا، الفعل هذا سأنظر فيه صحيح أو ليس بصحيح. طيب هذا الفعل اللي هو السفر والرحلة عبارة عن زيارة، أليس كذلك؟ موضوع الزيارة، هل أزور أو لا أزور؟ فيها كتب تقول لك زر ولها فضل وكذا، وفي كتب تقول لك لا تزور بل هي بدعة. فأنت موضوع زيارة بنفسه لا تستطيع أن تنظر فيه، لأنك لا تستطيع أن تجزم بأن هذا هو الصواب أو ذاك هو الصواب، الآن ليس عندك من القدرة عليه، فعندئذ لا تناقش موضوع الزيارة. أنا أتكلم مع الإخوة الذين يرحلون هؤلاء، لا تتكلم عن موضوع الزيارة الآن، كيف أفعل؟ الذي تفعل ترجع إلى الدرجة التي قبل هذا. هذه الزيارة وهذه الزيارة، الآمر والناهي لها مصادر، صحيح أو لا؟ لها مصادر جاءت منها، هذه المصادر تعود إلى شيئين معروفين، الكتاب
والسنة.
والسنة السنة فيه ما نقول نحن بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وفيها ما يقولون الشيعة بأنها هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟
بل
فعندئذ أيضا السنة هو لا يستطيع، لو كان إنسان يميز سيقول لا هذه السنة أو تلك السنة، يستطيع عنده قدرة على التمييز، لكن هو لا يستطيع. إذن بكل بساطة ارجع إلى التي
قبلها،
ارجع إلى التي قبلها، لا بد لك من ذلك، أنت لا تستطيع أن تميز الآن، رجعنا إلى التي قبلها هي القرآن. طيب القرآن هو الحجة الآن التي لا نختلف فيها هذا ولا ذاك، ثم نأتي بعد ذلك القرآن بنفسه، قال الله عنه في وصفه منه آيات محكمات
هن أم
الكتاب وأخر
متشابهات.
أنت المتشابه لا تعرف تأويله، لا تعرف تفسيره، لأنك من عامة الناس، إذا ظل في
المحكمات.
في المحكم، المحكم عند كل أحد ما هو؟ المحكم هو الظاهر البين الواضح غير ملتبس، لأنه هذا محكم وذاك متشابه، فاترك المتشابه الذي قد يلتبس، خذ المحكم الواضح. المحكم الواضح واضح بألفاظه، أنت الآن تقرأ بلسان عربي مبين أو بترجمة، أنت خذ الترجمة ليس التي تنصر مذهب أهل السنة ولا تنصر مذهب الشيعة، أنت خذ الترجمة التي تفسر لك الكلمة، لأنه يجب، أقول لك يجب، هذا الوجوب الله العظيم أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى رحمة بعباده، أن تكون أنت تستطيع أن تصل إلى الحق بعقلك.
نعم.
لا بد من ذلك، لا يمكن أن يأمرك الله بأمر وأنت لا تستطيع أن تنفذه، ولا يستطيع عموم الناس أن ينفذه، لو كان كذلك أصلا لما حسبت ولما جرى التكليف، لأن الله عز وجل قال عن هذا وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله لن يحاسبك على الكتب التفاصيل هذه لأنك لا تملك، ولا يلزم أن تكون عالما حتى تفرق بين هذه، لكن سيسألك عن سؤال واحد، القرآن فيه آيات واضحة بينات، أنت تحفظها، أنت تقرأها، أنت تستطيع أن تقرأ ترجمتها، لأن كلماتها واضحة بينة، لا تحتاج إلى وسيط، لا تحتاج إلى وسيط، لا تحتاج إلى شارح، لا تحتاج إلى فقيه، هذه أنت بينك وبين الله واضحة بينة، اقرأها ثم بعد ذلك انظر، هذا الأصل العظيم يدل على الطرف الأول أو يدل على الطرف
الثاني
أو يدل على الطرف الثاني. ستعود الآن خط من الأصل ستعرفها ثم تسير هكذا.
نعم.
الطرف الثاني الذي من الأعلى
هذا كلام بالعقل منطقي يعني.
كلام الطرف الثاني الذي أنت عرفت أنه ليس على الحق من الأعلى من القرآن لا تعد إليه
مرة أخرى.
لا تعد إليه لأن خلاص أنت صعدت من هنا مشيت هنا. نعم. في كل كما يقال تقاطع تحتاج أن تنظر الحق أين هو قبل. نعم. أن تفعل. لكنك في الأخير أنت قد اتخذت الطريق
الصواب.
أن الطريق ألف هو الصواب وأن طريق با هو الباطل فلا ترجع إلى با بعد أن سلكت إلى ألف. نعم. لأنك عرفت بالقرآن الواضح البين أن هذا طريق ليس هو طريق الله.
هل تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة؟
شد الرحال أخي مسألة عندنا في ديننا قد اختلف فيها أهل العلم والأمر فيها أيسر مما يعتقد كثير من الناس. طيب قد قال جماعة من الفقهاء بجواز شد الرحال لبعض المزارات وبعض ذاك جماهير من الشافعية والمالكية بل وبعض الحنابلة. نحن الرأي الذي نراه أنه لا يجوز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة هذه المساجد الثلاث. نحن نقول ذلك. خالفنا غيرنا وراء هذا أمره يسير وسهل ولكن القضية ليست في هل أنا أشد رحلي إلى هذا المكان أو لا أشد رحلي إليه. قضية أعظم أنا
على ما يحدث بعد الشد من زيارة القبور لماذا شرعت أصلا؟
أنا أشده من أجل ماذا؟ هذه القضية الكبرى قبل أن أشد حتى للمسجد الحرام والمسجد النبوي
والقبر. هو يشده لزيارة هذا القبر
هو يشده الآن لأجل ليس لزيارة هذا القبر فقط هو يشده الآن لأنه ظن وزعم أن الله عز وجل قد أمره بزيارة هذا القبر وبدعائه من دون الله.
أعوذ بالله.
فنكون واضحين إحنا من قضية الأقدام التي تمشي هذه قضية نستطيع أن نتباحثها وراجح ومرجوح لكن لا نحن كما قلنا ارجع إلى الأصل العظيم الآن التوحيد. نحن نقول لك أنك في كل خطوة ترفعها وتضعها أنت تشرك بالله عز وجل.
نعم.
أنت تخرج من ملة الإسلام إذا كنت عالما بأن هذا شرك وقد علمته بالسماع وبالتوضيح فعندئذ أنت ترتكب ناقضا من نواقض لا إله إلا الله وهذه القضية هي التي يجب أن نبحثها. نعم. وأن نصل إليها.
نعم.
وأن نقطع الخلاف فيها ثم يأتي ما بعده.
نعم. معنا اتصال من العراق. جوال من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. التنزود جماعة اللون على هذه المشاريع والمعظم حتى مو مشاريع يمكن أن تضيع إليها
يعني انقطع الاتصال لعلك تعاود الاتصال بنا مرة أخرى وتأتي بما عندك. ما يحدث عند القبر يعني حتى زيارة القبور هل هي مشروعة من أجل أن يدعو فلانا أو
معاذ الله أن تكون كذلك يعني أصلا ما أقيمت هذه المساجد إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى وأنا أقول للإخوة عودوا إلى آية سورة الجن من أجل ماذا أقيمت المساجد
في وأن المساجد لله
فلا تدعو
مع الله أحد
المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد يعني نقول الآن في المساجد لا تدعو مع الله أحدا وفي المزارات وعند القبور ادعو مع الله أحدا هكذا المساجد هي بيوت العبادة والله يقول فلا المساجد لله وحده فلا تدعو مع الله أحدا هذا هو نص الزيارة إلى مساجد الله أو إلى الأماكن المعظمة أن لا يدعى سبحان الله الحج الآن التلبية اللي هي مشتهرة ومتفق عليها بين السنة والشيعة وبين كل مسلم هم. نعم. أن يقولوا هكذا لبيك اللهم
لبيك
لبيك لبيك لا
شريك
لك لبيك هذه التلبية إيش معنى هذا جئت إلى المسجد الحرام لابد أن تقول ذلك وأنت تعرف ماذا يعني معناها أهل الشرك أهل الجاهلية قالوا هكذا إلا شريكا
هو لك
تملكه
وما ملك
نفس الكلام الذي يقوله هؤلاء في عبادتهم لآل البيت هم يقولون ماذا هو في ندعو معك هنا سندعو الحسن والحسين كيف تدعونهم من دون قالوا لا لكن نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون لله فهنا لا نكون مشركين طب هم لو نفع ذلك لنفع أهل الجاهلية الأولى هم كانوا يقولون يملكه هذا تملكه وما ملك يعني أنت تملكه وهو لا يملك شيئا أنت تملكه وتملك كل ما ملك هذا الإله الوسيط الذي بينهم وبين الله عز وجل عند كفار مكة.
بعض الناس يربط هذه المسألة بمحبة آل البيت إن من قال هذا الكلام اللي بيقوله الدكتور عصام معناه أنه لا يجتمع مع محبة آل البيت أما من وقع في الشرك بهم فهو الذي يحب آل البيت
كيف نفصل بين احيانا هم فافهموا العوام هذا
هو صحيح. طبعا نحن الان نقول لاخواننا نحن نحب آل البيت اكثر من حبهم لآل البيت ونعتبر محبتهم دين لله. وأنا خطبت خطبة جمعة على أهل الرياض هنا في مسجد من أكبر مساجد الرياض عن آل البيت وعن أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين. والحديث عندنا في صحيح مسلم وأحاديث تفضيل آل البيت مسطرة في الصحيحين وفي غيرهما. لو كنا لا نعظمهم لما سطرنا هذه الأحاديث في كتبنا. فنحن نعظمهم ونحبهم ونجلهم ونحن نزعم أننا أقرب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يشركون بالله. نعم. يبغي عليه بعد ذلك أن يقول ما دليلك وما دليلهم. صح. ينبغي أن يسأل هل حبكم أنتم الصادق لآل البيت أو حبهم هم الصادق لآل البيت. نقول هذا الآن احتمال بالنسبة لك عندك
نأتي
احتمال؟
بالدليل لهذا أو ذاك. لكن بعد هذا الاتصال فضيلة الدكتور
طيب
معنا فضيلة الشيخ عبد الوهاب الطريري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم.
مرحبا بالشيخ ونفع الله بكم وبعلمكم.
بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ أقوام وأقوام يذهبون في هذه الأيام إلى كربلاء ليقيموا ما يسمونه بالأربعينية الحسينية. فما موقف الشرع من الأربعينية الحسينية؟ ولو أنهم يسمعونك الآن ماذا يقول الشيخ عبد الوهاب لهم؟
أولا نبدأ عندما يكون الحديث عن سيدنا الحسين ابن مولانا علي عليه السلام
رضي الله تعالى.
فأول ما نتحدث عنه هو مقام آل البيت وحبهم. وكأنما آذاننا تصيخ إلى هتاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في غدير خم ويقول أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. ونستشعر ولاية مولانا علي عليه السلام حبا وموادة وتوقيرا وإجلالا. ونحن نحتسب عند الله عز وجل بشرى نبينا يوم قال المرء مع من أحب. ونتذكر سيدنا الحسين فنذكر أنه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وأن شفتيه الطيبتين كانتا مهوى شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضمه إليه وقبله. وأنه ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن سيدة نساء العالمين فاطمة عليه السلام.
نعم.
تتذكروا مقام آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نستشعر أن حبنا لهم من حبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
ونتذكر حفاوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا منه المناجدة وتذكيره بأهل بيته فكانوا أحشياء بأهل البيت. فهذا الصديق رضي الله عنه عندما تولى الخلافة صعد على المنبر وقال أيها الناس أرقبوا محمدا في أهل بيته.
اللهم صل وسلم.
لاحظ الكلمة هذه كأنها رجع الصدى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي.
نعم.
وأبو بكر يقول أرقبوا محمدا في أهل بيته.
اللهم صل وسلم عليه.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحتفي بعلي حفاوة بالغة فقال له الصحابة إنك تحتفي بعلي حفاوة لا تحتفي بها أحد. قال إنه مولاي.
نعم.
ولذا خطب إليه ابنته أم كلثوم وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي.
نعم.
فأصهر إليه علي بن أبي طالب بكريمته أم كلثوم بنته وبنت فاطمة فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب ورقية بنت عمر بن الخطاب هما سبطة فاطمة لا أعلم لفاطمة أسباطا غيرهما. هذه المواد لآل البيت هي حب يملأ جوانحنا وعقيدة يضد بها إيماننا. نذكر آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم فنستشعر أن شغاف قلوبنا تخفق حبا لهم وولاء لمولانا علي عليه السلام
هذا أمر ينبغي أن نشره ولا يقصر ولا يخفت من صوتنا به وجود الممارسات المنحرفة في ممارسة حب آل البيت بطريقة غالية. هذا لا يحجبنا نحن أن نظهر ما في قلوبنا لهم من حب وما لهم في نفوسنا من مكانة، فنحن نوادهم ونحبهم ونوقرهم وكأنما نصيح إلى مناشدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلم علي
نحن نستشعر ولايتنا لعلي عليه السلام وكأنما ننظر إلى يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للناس: أيها الناس، ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، فعلي مولانا، مولى آبائنا، مولى أبنائنا، مولى كل مؤمن ومؤمنة. قال إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله من علماء المالكية الكبار، قال: قد خاب وخسر من لم يكن علي مولاه.
نعم،
هذا ديننا، هذه عقيدتنا، لا نواريها ولا نواربها ولا يحرفنا عن إعلانها والتعالن بها والتظاهر بها وجود أي ممارسات حرفة. لكننا عندما نستعلن بها دينا نقتفي به أثر نبينا صلى الله عليه وسلم. فكما أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في وصاته بحب آل بيته، فإنا لا نعصيه صلى الله عليه وسلم يوم نهى عن النياحة ونهى عن ضرب الخدود ونهى عن شق الجيوب وأخبرنا أن هذا من عمل الجاهلية. لا نعصيه صلى الله عليه وسلم وقد فجع بأبيه الذي هو عمه حمزة وعم الرجل صنه أبيه، فوقف على جثمانه يوم أحد وقال: لن أصاب بعد اليوم بمصيبة هي أعظم من مصيبتي فيك. ومع ذلك لم يجعل موعد استشهاده ويوم استشهاده في أحد لم يجعله مناحة دورية أو مأتما سنويا، وإنما كان دعاؤه وهتافه بالصلاة على شهداء أحد وزيارتهم هي الشعيرة الإسلامية المتبعة.
نعم.
لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم استشهاد عمه مناحة وحزنا، ولم يجعل علي عليه السلام يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مناحة وحزنا، ولم يجعل الحسن والحسين يوم استشهاد علي بن أبي طالب رضوان الله عليه مناحة وحزنا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فنحن نحب سمعا وطاعة وموادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونمارس هذا الحب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معصية الله ولا تقفل لآثار الجاهلية. أما هذه الأربعينية فهي ليست من عمل المسلمين في جميع تاريخهم، هي وافدة. يعني عندما أنظر إلى تاريخها، منهم من يقول هي من الفرائض، ومنهم من يقول هي من اليهود، هي شعيرة يهودية أو شعيرة نصرانية، لم يذكر أحد أنها شعيرة إسلامية إطلاقا. لم يجعل المسلمون في يوم الأربعين، يوم أربعينية الوفاة، موسما ولا موعدا ولا مأتما في أي طور من أطوار تاريخهم. فمن أين أقحمناها نحن في شعائرنا وفي ديننا وجعلناها موسما لنحتفل فيه بأمواتنا؟
وفوق ذلك
إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فليكن حبنا اتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، لا نعلن فيه إصيانا ولا مشاقة ولا مجافاة لهديه وسنته صلى الله عليه وسلم.
وفوق ذلك فضيلة الشيخ، يعني ما يفعل هناك من دعاء غير الله سبحانه وتعالى ودعاء الحسين ودعاء علي رضي الله تعالى عنه ونحو ذلك، هل هذا يدل على محبة آل البيت وغير ذلك لا يدل على محبتهم؟
دعني أكون أكثر وضوحا. الذي يجري في المناحات وفي المآتم ليس إعلان حب وإنما هو تكريس كره.
لا حول.
الذي يجري في المآتم والمناحات بعدما أصبح الحضور فيها أو توجها طائفيا هو تكريس الكره الطائفي، بحيث أن المناحات أصبحت حشد لمشاعر الكراهية الطائفية. ولذلك تجد ما يجري في العراق الآن من شناعات تمارس ضد يعني تمارسها الطائفيون ضد أهل السنة هي شنعات لا يجيد الإسلام فعلها باليهود ولا بالنصارى.
نعم.
من الذي شحن نفوس مثل الموجودين في الحشد الشعبي بحيث يمارسون القتل بتشفي؟
نعم.
ويمارسون استلاب أموال أهل السنة وكأنها غنائم. ما الذي حشد نفوسهم بهذا؟ إنهم ما يجري تكريسه في المآتم بحيث يصور في المآتم كل سني على أنه يزيد أو الشمر.
نعم.
وهذا يعني يبين الوجه الحقيقي للمآتم الطائفية.
نعم.
المآتم الطائفية سنة. بعد أن أصبحت بتوجيه الطائفيين الصفويين ليست مواسم إعلان حب الحسين وإنما هي إعلان كراهية طائفية. ولذلك يجري الآن ما يجري من استئصال وتطهير طائفي باعتقاد ديني، لأن هناك مهرجانات تجييش وحشد مشاعر الكراهية في مثل هذه المآتم، وهذا أمر مغيب. لذلك ينبغي أن يكون نظرنا فيها أن الأمر فيها قد تجاوز قضية منكر النياحة أو بدعية الموسم، تجاوز ذلك إلى قضية جعلها مهرجانات حشد لمشاعر الكراهية الطائفية.
نعم، صدقتم فضيلة الشيخ. يعني أخيرا يعني حتى لا أطيل على فضيلتكم، ما نصيحتكم لعامة الشيعة؟
الكلام الذي أقوله لكل من يناشد بالحق يقول له إن العقل مناط التكليف وإن التفكير فريضة إسلامية.
نعم.
ولا يصح أن نستعمل عقولنا في أمر دنيانا ونقصيها عن أمر ديننا.
نعم.
ولا يوجد استنفار للعقل كما يوجد في القرآن الكريم. وكان الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم هم عقلاء الناس. عندما أتى خالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد كنت أعلم أن لك عقلا لا يهديك إلا إلى الخير. كنت أعلم أنك ستأتي، وذلك أن لك عقلا كنت أرجو أن يدلك على خير. يعني لا أقول لهم إن الحق هنا أو هناك، لكن لا أقل من أن تشحذ طاقتك الذهنية لتصحيح خيارك، وأن تبتهل إلى الله بحرقة وصدق أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه. اهدنا الصراط المستقيم، إن الحياة فرصة ليس فيها دور ثاني. ولذلك فأفض إلى الله بكل مشاعر الافتقار أن يهديك صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولا يمكن أن يخذل الله من صدق في اللجأ إليه في طلب الهداية حتى يهديه للتي هي أقوى.
نعم، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
جزاكم الله خير يا دكتور عبد الوهاب، يعني كلمات كانت جميلة
موفقة، وبدأها بأننا نحب آل البيت وهذه عقيدة، وغلوهم لا يجعلنا نترك محبتنا لآل البيت، لكننا نحبهم على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
ووافق نفس الكلام اللي حضرتك ذكرته، لا بد أن تحركوا عقولكم، دعك من هذا ودعك من هذا، في كتاب الله سبحانه وتعالى، وابدأ بكتاب الله.
أخي سبحان، أنا لا أظن الشيطان نجح في شيء كما نجح في تعطيل عقل الإنسان، لأن القضية هنا يعني تحريك العقل في الأمور الواضحة البينة سهل، ليس بالعسير مطلقا. ومع ذلك أكثر أهل الأرض غير مؤمنين بالله
سبحانه،
مع أن دلائل التوحيد في الكون كله واضحة بينة. يعني أنا اشتغلت في روسيا يمكن قرابة 8 سنوات في روسيا عند الملاحدة، وكنا إذا التقينا ونتكلم معهم عن بعض اللي يعني مناظرات أو محادثات أو دعوة إلى الإسلام ونحو هذا، نسألهم هذا السؤال، يعني العقل هل يدلك على أن هذه الدنيا ممكن أنها خلقت من دون خالق؟ أنا لا أتكلم عن أي شيء، يعني لا أتكلم، أعيد وأكرر، أنا لا أتحدث عن الزواج 4 نساء ولعن الميراث نصف لا 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 دع هذه كلها. دائما يعني يطرحونهم بعض هذه الإشكالات التي سمعوا. كما أن الشيعة يطرحون عندك أحيانا بعض أنتم نواصب ابن تيمية كذا يسب. يا أخي اترك هذا صدق أو كذب لا نتحدث عن هذا سيأتيك بعدين سيكون تبعا وليس أصلا. فكنا نقول لهم هل يمكن أن هذه الدنيا قد خلقت من غير موجد لها؟ فهم واحد من اثنين، إما يكون عاقل ذكي فيقول لك لا لا مفكر،
نعم
فيقول لك لا لا يمكن لأنه، وإما واحد ما فكر بسيط يعني ما همه يأكل ويشرب فيقول له فكر شوي، يقول لك إيه بدون خالق. طيب كيف تمت بدون خالق؟ كيف يعني من الذي الإنسان كإنسان أنا كشخص أنا عصام الآن كيف نشأت هكذا طبيعة؟ فيرجع فيزعم أن الطبيعة هي الإله،
يعني لا بد أن يسندها لشيء
لا بد أن يسندها لشيء، هذا يتفق عليه العقلاء. فإذا أسند لشيء قلنا له تعالى إلى مواصفات هذا الشيء، لا بد أن يكون هذا الشيء أولا عليما لأن الخلق، لا بد أن يكون حكيما الخلق ظاهر فيه الحكمة، لا بد أن يكون قديرا عظيما جدا لأن الخلق واضح فيه العظمة والجلال فنخرج نقول له تدري الفرق بيننا وبينك؟ يقول ما هو الفرق بيننا وبينك؟ أن عندنا إله نحن نسميها الله، ها، وأنت تعبد نفس الإله لكن تسميه الطبيعة. فإذا وافق على هذا
هو بيوافق أن الطبيعة عليمة
لا بد أن يوافق لأن المخلوق يدل عليه، لا بد ما يستطيع
يعني يصفها بهذه الأوصاف،
لا بد أن يقول ذلك. لأنك إذا أنكر هذا تستطيع بخلال دقائق يصير أن تريه برنامج على اليوتيوب لصنعة من الصنعات الخالق سبحانه وتعالى في العين أو في اللسان أو في الجلد أو في الحيوان في البحر، لا بد، وهذه عظيمة جدا عظيمة، لا بد أن هذا الخلق العجيب العظيم لا يمكن أن يكون إلا من
الله سبحانه
من الله. يا أخي الآن سبحان الله الطعمة تأكل طعام حبة تمر بأكثر من 30 مليون عملية كيميائية داخل ما بين الفم المريء المعدة الأمعاء، أكثر من 30 مليون عملية فيزيائية تتم داخل وكيميائية داخل الجسد من أجل أن يصل هذا فيكون غذاء ودم وطعام بالنسبة لك. فهذه لا يمكن أن تكون اعتباطا بتاتا، بتاتا. فتأتي له تقول لك نعم، تقول له طيب أنا سأناقشك في قضية، هي هل الطبيعة هي الخالقة أو الله هو الخالق؟ تقول له إذا سلمنا لابد من خالق له موصل. فأنا أقول إلهي أرسل رسل وأنزل كتب وجاءنا بهذا القرآن الذي بين أيدينا الآن وفيه أحكام كثيرة وأوامر ونواهي وآداب وعلمنا، إلهك ماذا دل الناس عليه؟ ماذا فعل إلهك الطبيعة ماذا فعلت؟ فيسكت. فأقول له لو كان في الدنيا ظالم ومظلوم ثم مات المظلوم والظالم ثم تفانى هذا وذاك، هل هذا يكون من الإله القادر العليم؟ هل يكون ذلك منه عدلا؟ مباشرة يقول لك إيش؟ لا، كيف دنيا وفيها مظلوم وظالم ويموتون ولا شيء، أنا أقتل وهو مقتول ونمضي بدون محاسبة. يقول لك لا لا يمكن هذا، إذن فيه دنيا أخرى دار آخر ستكون
لازم لابد من لإقامة العدل.
أنا إلهي أرشد إليها بكتاب وكثر يعني، فإذا جاءت الطامة عندي كثير شوفها في كتابي. أنت طبيعتك ماذا دلت عليه وبماذا خبرت عن هذا اليوم وبماذا ولا شيء. فيرجع وجربنا هذا كثير، يرجع إلى الإسلام لأن القضية سهلة بسيطة جدا. بعد أن يؤمن بالله ويؤمن بالكتاب ثم يؤمن بالرسول الذي عليه الكتاب، تأتي فتقول له أشرح لك كيف الله عز وجل سبحانه وتعالى أعطى الأنثى نصف ما يعطي الرجل من الميراث.
لكن هذه ليست أولا،
سأشرحها لك فقط أبين لك، حتى لو لم تقتنع لا يمكن أن تعترف. لما؟ لأنك أمنت بالله أنه هو المتكلم الآن، والله تعلم أنت أنه أعلم منك وأحكم منك. فإما هو بين أمرين، إما أن يسلم وإما أن يفهم، إن لم يفهم سلم، وإن فهم الحكمة وأدرك الحمد لله نور على
نور.
نفس الكلام نقوله لمن يسمعنا الآن من الشيعة وغيره، نفس القضية تماما تماما تماما. بيننا وبينكم لابد من مشتركات، لابد، لا يمكن أن تكون إلا مشتركات. هذا المشترك يكون فيصل بيننا وبين من خالفنا أيا كان هذا المخالف، نرجع إليه ونبني عليه حبة حبة حبة. سيأتي يوم من الأيام فيقولوا كيف الصحابة مثلا، كيف الصحابة تركوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يخرج
قبل كيف الصحابة؟
نقول له قبل كيف الصحابة، كيف الصحابة؟ سنأتيك إلى محمد وإلى أصحاب محمد خير البشر صلى الله عليه وسلم وخير أمة باعترافك واعترافنا واعتراف الجميع أن هذه الأمة المحمدية هي خير أمة أخرجت للناس. هل يمكن أن هذا الرسول سيد البشر ومع خير خلق صفوة
كلهم على الكفر والضلالة إلا أربعة وخمسة. يمكن ذلك؟ هل يمكن أن يرضى الله أن مجاوره مجاوره في القبر مجاوره ألد 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 أعداء هذا السيد العظيم صلوات ربه وسلامه عليه يصل أن يأتي رجل في قمة العداء أنتم تسمونه الطاغوت ثم يدفن في جوار النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يفعل شيئا جل في علاه؟ هل يمكن أن يكون كذلك؟ ثم تنظر إلى الصحابة هؤلاء تزوجوا من بعضهم وزوج هذا ذاك وتناسبوا وفيه سبحان الله إذا كان كافرا فكيف رضي أن يدخل علي ابنته على هذا الكافر الضال الطاغوت؟ وعلي علي كما تعلمون.
دكتور عصام حضرتك بتحرك العقل، أنت الآن لا تقول له ارجع للآية الفلانية بهذا الكلام الأخير، ولا تقول له ارجع للحديث الفلاني، إنما حرك عقلك، هل هذا ممكن يفعله الإله؟ طيب أنا أود من فضيلتكم من المشاهدين نرى مشهدا وتقول لي كيف نحرك العقل عقل مثل هذه الشخصية.
يلا حركوا. طيب يلا
أرونا المقطع رقم 6 ونشوف سوي.
الله حياكم الله. تعال تعال تفضلوا حياكم الله. منا تفضلنا منا رحم الله والديك. منا على المود العلو. منا تفضل. أهلا وسهلا حياكم الله. هلا بيك حياكم الله. أهلا وسهلا حياكم الله. علو وياك يا هلا مرحبا. هلا بالزاير. أهلا وسهلا كل خطوة ألف سلام. حياك الله. منا النساء أخويا. منا تفضل. تعي زهراء بابا خذيني من العلوية. هلا بيكم أهلا وسهلا. وبعض المناطق يحسدوننا احنا الرفاعي الحمد لله وشكر منطقه صايره على طريقين، طريق اهل العماره وطريق الشطره غراف، يجي من النصر يجي منا على الرفاعي، فاحنا من المنطقه المحسوده بخدمه الزوار، ونتمنى قضيه الامام الحسين السنه كلها تمشي، يعني على طول السنه يكون هاي الزوار تمشي واحنا نخدمها. وقاعد نحس ببركه. انا اول ما خليت الموكب ما كان عندي اي مبلغ، كان بيت هنا هذا بيتنا احنا نخدم، فرحت اخذت منطقه حوالي 3 كيلوات عن بيتي، خليت موكب ما كان عندي مبلغ، بس قلت يا حسين انا قاصد بابك واريد ان اخدمك. فالحمد لله وشكر ذاك الوقت اجى صار لي راتب وجرى لي راتب. ذاك الوقت صرفوا لي 3 رواتب سوى، نفقتهم كلهن في سبيل الحسين. نفس السنة اجت دارت علينا نفس السنة، المبلغ اجى ضعف علي اللي صرفته. فأحس يعني هو أهم قضية معروفة قضية الإمام الحسين الواحد ب70، يعني لمسناه لمس إيد، اللي نفقه احنا ايش ما ننفق نكيف، لأن هو هذا شلون تجارة، يعني تاجر يطب بمشروع ويعرف اكو هسه كل التجار اللي طب المشروع ما يعرف خساره او ربح، بس احنا قضيه الحسين ربح 100%.
ضيافه السيد تعشينا وارتاحينا عنده وصلينا ورحبينا والحمد لله، ان شاء الله الصبح نطلع ورا صلاه الفجر نكمل مسيرنا، مسيرنا الباقي 350 كيلو او 8 ليالي او 9 ليالي نوصل ان شاء الله الكربلاء.
يعني كما سبق دكتور في ناس بتأخذها في الزيارة مشي للأربعينية. هذا بيته على طريقين يوصله الكربلاء وكان معدوم، وبدأ يفتح بيته للخدمة الناس اللي ماشية والزيارة، حتى ما كان عنده راتب، طبعا نسب البركة اللي عنده بسبب الحسين رضي الله تعالى عنه، وبدأ يقول يا حسين إن أنا أقصد بابك، ما قال يا الله، لا أنا حسين قاصد بابك. فقالت له 3 رواتب. العجيبة إن بعد ما أغدق عليه بثلاث رواتب السنة اللي بعديها تضاعفت، فبيقول ده مشروع وتجاري ورابح 100% وعايز السنة كلها. الآن هو بينسب الرزق لمن ودعا من وقصد من وتبرك بمن؟ هل هذا هو التوحيد؟
يعني لا إله إلا الله، يعني هذا الشرك الظاهر البين، يعني في نسبة هذا الرزق وهذا التقصد والطلب إلى مخلوق مهما كان هذا المخلوق بهذه الطريقة، لا شك أنه مما ذكر الله عز وجل في نص كتابه ومحكم تنزيله أنه من الشرك.
والله سبحانه وتعالى يقول لعباده عن وصف نفسه سبحانه وتعالى: وما خلقت جن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني الرزق هو من الله، الحسين وغير الحسين هو رزقهم من الله، لكن هؤلاء لابد أن يجعلوا بينهم وبين الله وساط. يعني ما أدري لما هذا الإصرار العجيب، وكأننا عند ملك، الملك تبحث عن وزير والوزير يوصلك إلى هذا الملك، والله سبحانه أسرع إجابة وأيسر وصولا له سبحانه وتعالى بدون حاجة إلى فلان وفلان. ولكني أقول يعني مسألة في هذا الشأن، هذا الطرح المادي، يعني هم يريدون أن يقنعوا الناس حتى بالمادة بالربح. يعني لو كان هذا كذلك كما يذكر هذا الشخص لأصبح كل الشيعة والروافض لأصبحوا كلهم أغنى الأغنياء، أليس كذلك؟
بلى.
إذا كان مادي يقول لك في الدنيا ويقين 100% ربح، 100% ربح مادي، ينص على ذلك أن الربح الآن في الدنيا، فالمفترض أن أي
ما نجد منه فقيرا يفعلون
هذا، ما نجد منه إذا عنده 7 ريالات ولا 7 دراهم يدفعها في سبيل الحسين، ثم ستكون هو يقول الآن 70 ضعفه، مفترض أن تضرب في 70 ويأتي المبلغ وهذا يعطيه الحسين وسيكون مادي في الدنيا. يعني أنا أزعم أنه إذا كان بهذه الطريقة خلال سنة واحدة سيكون جميع الروافض جميع الشيعة من أغنى أغنياء العالم، لأنه كلما دفع مبلغا سيضرب في 70. يعني الواحد اللي عنده 1000 يضرب 70,000، واللي دفع 70,000 يضربها في 70، فمعناها أنه خلال سنة انتهينا. يعني أصبح وهذا شيء واضح أنه غير منطق غير واقعي.
أستأذن فضلتك في اتصال من العراق وبعدين نكمل.
طيب.
طيب حمد من العراق، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي في هذا الموضوع أنا عندي آيات قرآنية أحب الشيخ إذا ممكن يرشدني فيه.
تفضل.
الآية المباركة تقول ألا لعنة الله على،
أيوة انقطع الاتصال، يقول الآية القرآنية التي تقول
ألا لعنة الله،
ألا لعنة الله أظن على الظالمين،
على الظالمين. أي نعم.
لكن ما عرفنا ماذا يريد السؤال. يعني عاود الاتصال، وإن رصيدك انتهى ارسل رقمك على رسالة ونحن نتصل عليك. أي شخص يخشى أنه يتكلف الاتصال يرسل رقمه ونحن سنتواصل عليه ونتصل عليه حسبة لله سبحانه وتعالى. فضيلة الدكتور بتقول أن لو أن الأمر كذلك كان ما وجدنا فقيرا، لو كان الأمر كما يقول هذا،
كان كما يقول هذا ما وجدنا فقيرا 100% وفي الدنيا قبل الآخرة، فإذا كان. لكن الملحوظ أنه غير ذلك. يعني أكثر الفقر في العالم موجود في إيران، أكثر الفقر معالم موجود في العراق، وبطالة ومصائب. نعم. وإشكالات. هم لو يعني لو يحصل لهم ما يزعمون لما حصل هذا الظلم العظيم عليهم في الدنيا، وما حصل عليهم هذا الفقر وهذه الأمراض وهذا البلاء والخوف والشدة والأمور العظام اللي تحصل في العراق الآن وحتى في إيران، لما وقع من ذلك شيء. يعني الإحصائيات وإيران تعلنها، إيران من أكثر دول العالم إصابة بمرض الإيدز، هذا معلن، هم ما يستحون من هذا. طيب إذا كان كذلك فلما لم يزل هذا المرض بمثل هذا؟ دعوتم الإمام علي بن أبي طالب عندهم الذي
وليل نهار تقولون يا حسين،
يا علي ويا حسين، كان زالت في لحظتها. يعني إذا كنتم تزعمون الآن، هم يقولون أن هذا 100% ومادي الآن وليس في الآخرة، نحن ندعو ونقول 100%، لكن نزعم أن الله عز وجل لا يلزم أن يعطينا إياه في الدنيا،
ممكن
تكون في الدنيا ممكن يؤخرها لك في الآخرة. نعم. ممكن. فالله سبحانه وتعالى يتصرف بحكمته جل في علاه. أما الزعم فهذا مجرد العقل البسيط يعني ينكره ويعرف أنه غير صحيح. يعني وأي واحد يروح يجرب الآن ليجرب، هذا واحد من كمله، ما بيكون 20 مليون اللي زايرين. طيب والعشرين مليون البقية لما لم يصبحوا مثل هذا؟ كلهم لا. عندهم بيت وأغنياء وأصبحوا يقلطون الناس ويدخلون أموال. وإن كان أعجبني يعني الكرم الموجود وفتح باب البيت، هذا خلق جميل يشكر عليه المسلم والكافر أيا كان، لكن أما هذه الدعاوى العريضة ومحاولة دغدغة المشاعر، أنا بقول لك كلمة فيما يتعلق بال يعني الشيعة ومخاطبة مشايخهم أو من يوجه الفكر عندهم. نعم. هم دائما يستغلون الشيعة ويهدفون منه يعني هذا التجيش. شوف الدكتور عبد الوهاب قال كلمة، قال له يعني تجيش الكره
لأهل السنة.
ليش؟ نعم. لأنه إذا انتفخ الإنسان استطعت أن توجهه على أي سبيل كان، ملأته قلبه حقد 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 حقد. نعم. حقد، بعد ذلك تريد أن ترسله إلى أي شيء تنعمي عيناه ويتوجه خلاص. كما يشاء هو أن يوجه صدر. بينما لو كان باليسر وعدم التجيش الهائل هذا وبشيء من المنطق تجد الإنسان يفكر هل هذا صحيح أو ليس
بصحيح
أو ليس بصحيح. وهذا هو منطق القوة. منطق القوة هي منطق القرآن، قل سيروا في الأرض فانظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فلينظر الإنسان مما خلق انظر أنا لا أغطي عينيك وأقول لك لا تنظر. بينما هم لا يريدون أحد أن يتفكر أن يتأمل أن يدرس ما وراء ذلك. وأكثر من يأتي هي في الحقيقة لو تأملت هي عبارة عن يعني عملية تجارية بحتة، ودعني أقول هذا الكلام وأنا أعرفه
تجارية مادية
مادية. شو كل الحسينيات هذه والقضية كلها قضية يعني 90% منها قضية تجارية
ومسيسة كذلك
مسيسة كما قيل السياسة لها أذرعها. لكن هذا الذي يجري كثرة الزيارات هذه السياسة تستغل المواقف معروفة واضح عندهم، لكن كثرة الزيارات والدعوة لها وتجيش الناس. هو الآن لما يأتي هذا العدد الكبير جدا إلى قبر الحسين ما الذي يحصل؟ هؤلاء سيحتاجون إلى أكل وإلى سكن وإلى طعام وإلى أشياء كثيرة جدا يحتاجونها. ثم إنهم إذا كان سيدعون إلى جي من التبرع إلى بعض، ثم بعد هذا التأثير العاطفي الكبير ضعيف راتبه تلقى ما يعني ما يكمل $100 ثم يضع منها 50 لهؤلاء الملالي ويأخذون ما يسمى بالخمس. وتعرف هذا
بخلاف الخمس ده مصدر رئيسي
الآن، والتجارة هنا مربحة بالنسبة للتجار. أنا أذكر مرة لما أحد المشايخ ناظر بعض سدنة القبور فناظره وقال له يا أخي نريد أن نتكلم بكتاب الله صراحة بدون أن يعني أعترض عليك بما أعرف أو تعترض علي بما تعرف، لا دعنا في حدود القرآن فيما يتعلق بعملكم أنتم مع هؤلاء السدنة مع هذه القبور والأضرحة.
نعم.
فقال نعم هو كبير يعرف ذكر له آيتين في دعاء غير الله وفي تخصيص النسك، إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك
وانحر
يعني. فيقول لما كلمته سكت وضحك يقول ثم رفع عينيه إلي وقال يا شيخ سيب الناس تعيش سيب الناس
يعني المسألة مادية
جايين ويذبح ذبيحة ويخليها ويرمي له صدقة مدري إيش وكذا وكذا وكذا. طبعا مين اللي رابح في العملية هذه؟
هم
سدنا هؤلاء هم رابحون. نعم في اليوم الواحد يطلع له 10,000 20,000 30,000، وهذه لو قاعد يشتغل في أكبر وظيفة ولا تجارة ما طلع له مثل هذه.
دكتور العجيبة إن يعني المسألة دي مش في الأموال فقط، يعني حتى في التطبير والكلام ده لا نجد المرجعيات الكبيرة تفعل هذا. المتعة لا نجد بناتهم يفعلنها، يعني في كل هذه الأمور لا نجد مراجعهم ولا ملاليهم يفعلون هذا نهائيا.
نعم ما يفعلون هذا أبدا.
طب ليه ما يفكرش الواحد منهم؟
هذا هو ليش ما يفكر. أو إذا كانت المتعة كما يقول من اسمع ذاك الأبله يقول المرأة إذا تمتعت كتب لها 60,000 حسنة ومعنى 60,000 سيئة وقيل لها اصعدي في درجات الجنان إلى لا وإذا ما تمتعت يلعنها 60,000 ملك يقول كذا. فسألته لبنانية إذا كان في لبنان سألت لبنانية غير محجبة بتاتا قالت له ممكن أسألك يا سيدي الشيخ؟ قالت تفضلي. قالت له ممكن أولادنا يتمتعون ببناتك؟ ممكن ويسود وجهه ويجي المقدم ويدخل في الموضوع ويحول السالفة ليش يعني إحنا بناتنا حلال لأولادك وخبيث وأبائك وبناتك حرام علينا أولادنا ليش يعني ليش
يعني أعراض وأموال
أعراض كله يعني شغالين. بس إنه القضية اللي تحركهم الآن بشكل واضح في هذه المزارات ستجد أن أغلبها في المزارات والحركة هذه لأن توجه الناس بأعداد كبيرة يعني أموال. عندنا في الحج إحنا السعودية تعلن إنه عدد اللي صرف في الحج قرابة 30 مليار ريال في الشهرين هذه لأن أموال تدخل
نعم.
فهم يعني يستفيدون من هذا فائدة ضخمة جدا ولذلك لا يريدونها أن تقف. تجد كل شوي حفلة معينة زيارة معينة فيحركونها. ولذلك هذا المسكين الضعيف لو تأمل قليلا سيجد في الأخير أنه أكل في ماله وأكل في وقته وأكل حتى في
عرضه
وأهله وأكل في دينه أكل في كل شيء. لو تأمل شيئا فشيئا سيجد أنه خسران من كل الأطراف بل حتى الآن الذي يجري الدين وحتى النفس يعني الآن يرمون به مثل ما تفعل داعش مع الخوارج الشباب الصغار هؤلاء ويرمونهم بالمفخخات وكذا يخلصون منهم، هو من يضمنها يسوي شيء يصلح له
وانا تخلص منه وانت كذا.
ثم يأتي الرافضة يفعلون تماما نفس الفكر الخارجي هذا، يأخذون أبنائهم في الحشد الشيعي ويرمونهم أمام المدافع وأمام الصفوف والقتال، واللي يموت يموت يعني خلاص، هو صعد إلى الحسين والإمام علي. ثم رؤيا بكرة رأيت الإمام حسين يستقبل ابنك ويقول له كذا كلمتين، ويبكي هذا المسكين ويفرح أنه خلاص ابنه راح عند الإمام الحسين وتنتهي القضية، ولا كأن شيئا كان بالنسبة لمن فقد ولده أو فقد أولاده أو فقد أخي أو فقد أبي، كل هؤلاء أصبح لا قيمة لهم بشيء من العاطفة التي أدخلوها في هؤلاء الناس. ولذلك يا أحبتي أنا أتمنى بجلسة بسيطة جدا، لعلي أختم بهذا الذي أرجوه من كل هؤلاء، جلسة بسيطة جدا مدتها لا تزيد عن نصف ساعة من الزمان، يفكر فيها يرجع فيها إلى هذا القرآن العظيم في الدلالة على ما هو أعظم شيء نحن قد طلبنا به، ثم هاتوا لي الأدلة. الأخ الذي اتصل يقول ألا لعنة الله على الظالمين، إيش يقصد؟ يقول لعنة الله على الظالمين، قال أبو عبد الله الظالمون هنا هم أبو بكر وعمر مثلا، ها نعم. وكذا ولا بني أمية الظالمون، فيبدأ يعطينا أخي حين قال أبو عبد الله هذه لا تذكرها لنا، كما أن نحن لم نذكر لك حديثا في صحيح البخاري أو مسلم، نعم. لا تستدل علي بشيء أنا لا أقر به وأنت لن أستدل علي،
أنهم لم يرد هذا أصلا،
لم يرد هذا أصلا، القرآن واضح. إذا كنت تزعم أن هذه الآيات التي فيها ذكر الجبت والطاغوت وفيها ذكر أسماء الآلهة وفي ذكر الظالمين والكافرين تنزلها على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فنحن على الأتم نحن نقول لك طيب سنقلبها نحن ونضعها على من أنت تعتقد زعامتهم، ونقول لا لعنة الظالمين المقصود هي الخميني، ها؟ وسنقول لك في مثلا الكافرين والمشركين ألا لعنة الله على الظالمين للخميني، ولعنة الله سبحانه وتعالى الواردة على الكفار أو على المقاتلين للمسلمين، آيات كثيرة في كتاب الله في
هذا، وننزلها على أفرادكم،
سننزلها على أفرادكم وننتهي يعني، وننتهي يعني. ما دليلك على أن هذا ليس كذلك؟ ما دليلك على؟ أنا أقول لك هذا 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 الذي عندي، وأنت تقول هذا الذي عندي، ونخرج بدوني لا أقنعتني ولا أقنعتك. فلذلك إذا كان الأمر بهذه الصورة ارجع إلى نص الكتاب، إلى نص الكتاب، فنص الكتاب أنا مستعد أن آتيك بما أدين الله به بنص الكتاب الموجود هذا الذي بيني وبينك،
كل معتقدي
باللفظ الوارد في القرآن بدون تفسير، وأنت عليك أن تفعل ذلك، أن تأتيني وتستدل علي باللفظ الذي هو بقرآن بلسان عربي مبين، هاته لي وهاته لك ونجلس ونستطيع خلال دقائق معدودة أن تعرف الحق الذي يجب عليك أن تتبعه، وأنا أيضا أعرف الحق الذي يجب علي أن أتبعه. ثم بعد ذلك هات يدك أخي، وأنت مني وأنا وأنا منك، ونتنقل في مسارات الهدى والعلم، ننظر كل مسألة تشكل علينا هذا دليله الواضح البين الذي لا يحتاج إلى فلان ولا علان، وإن أخذنا بذلك سنفترق، ها سنفترق تمام مع الذين يدعون الناس إلى هذه المنكرات سواء من أهل السنة أو
من الشيعة،
أو من الشيعة. تقول لدواعش السنة هكذا قبحهم الله، زعموا أنهم من أهل السنة وهم ليسوا كذلك، قبحهم الله وقبح من كان معه.
نعم، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
إياكم الله أخي، وأسعدتموني والله، أسعدتموني بهذه
بل بالعكس نحن سعداء
فرصة سعيدة يعني أنا
وهذه الكلمات الطيبات،
خير وسلمكم،
نسأل الله أن يجعلها في ميزان الحسنات وأن يجعل لها الأثر الطيب إن شاء الله في النفوس. أيها المشاهدون الكرام، إن شاء الله في الغد في الساعة 8 إن قدر الله سبحانه وتعالى نكمل المسيرة مع الأربعانية الحسينية في ميزان الشرع بين السنة والشيعة، ماذا يقولون، ما هي، ما زلنا نتحدث في بداية الحملة الأربعانية. وفي الغد إن شاء الله معنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن المحمود وفضيلة الدكتور إبراهيم الفارس، وإن شاء الله على الهواء سيكون معنا في بعض المداخلات الدكتور محمد العريفي والدكتور وليد الرشودي، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وأكرر شكري ودعائي لفضيلة الدكتور عصام بن صالح العويد أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأشكر فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد
وفضيلة الدكتور عبد الوهاب الطريري على المداخلة الطيبة لكل منهما، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.